الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه المجموعة، وهي المجموعة 16 من كتاب الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة، وأما الآن فلسنا بحاجة إليه، فما رأيكم في ذلك وفقكم الله؟
عرفتم يا أخواني، هذا سؤال مهم مهم مهم، وهذه شبهة يتناقلها كثير من الناس، وهي أنهم يقولون بأن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة، كان هذا لفترة زمنية، وأما الآن فلسنا بحاجة إلى ذلك، أو يقولون علم الجرح والتعديل مات ودفن مع أصحابه، ويستدلون بكلام للعلامة الفوزان على فهمهم هم، وإن كان فيه مثل هذه اللفظة، وهي أن علم الجرح والتعديل أو علماء الجرح والتعديل ماتوا ودفنوا، فهم ينزلونه على غير مراد الشيخ قطعا، فإن الشيخ إنما قصد من وراء ذلك العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل فيما يتعلق بالأحاديث والحكم على الأحاديث والرواة وغير ذلك، بما لا يمكن مخالفته سواء بالقدح أو بالمدح، بالقبول أو بالرد، فالكلام في شعبة، الكلام في يحيى بن سعيد القطان، كلام في الشعبي، الكلام في ابن المسيب، هذا انتهى، علماء قد حكموا عليهم بذلك، ولا ينبغي لنا أن نغير ما هم عليه. هذا الذي قصده الشيخ الفوزان، ليس الرد على أهل البدع وغير ذلك، لأن الشيخ يسميه النصيحة، يقول هذه نصيحة، هذه لا تسمى جرح وتعديل، هذه تسمى نصيحة، فنقول لا مشاحة في الإصلاح، الشيخ يسمىها نصيحة، وأهل العلم يسمونها الجرح والتعديل، وهو الأولى، هو الأولى، نصيحة بجرح وتعديل، هي نصيحة وهي جرح وتعديل، فننصح الأمة بجرح المجروح وتعديل الثقة وتعديل أهل السنة والجماعة، لكن لا مشاحة. لكن هؤلاء أخذوا كلام الشيخ فوزان حفظه الله تعالى وأسقطوه على أنه لا جرح ولا تعديل البتة، بما يسميه الشيخ النصيحة. ودليل ذلك من واقع الشيخ أن الشيخ له كتب في الجرح والتعديل والرد على هؤلاء، تسمى بقى نصيحة، تسمى جرح وتعديل، لا مشاحة في هذا، بل وقدم كتب ردود، فالشيخ كتب ردود وقدم كتب ردود، للشيخ كتب ردود، رد على الصابوني الشيخ حفظه الله، رد على البوطي، رد على الرفاعي، رد على القرضاوي، رد على جماعة من الناس في كتب، ثم إنه قدم كتبا في الردود، قدم الشيخ ربيع وغيره كتاب المشهور اللي احنا انهيناه، جماعة واحدة لا جماعات، وصورات واحدة لا عشرات، قدم هذا. فالحزبيون يا لهم طريقة، وهي طريقة الزائغين الذين يأتون بالكلمة ويبنون عليها، وأتبعهم لا يقرؤون. فالشيخ مثلا لما يسأل عن الجرح والتعديل فيقول علماء الجرح والتعديل ماتوا، لم يعد هناك جرح وتعديل، هذه غيبة، سمونا أنتم جرح وتعديل، إنما موجود النصيحة. طب هل معنى ذلك أن الشيخ لا يرى الجرح والتعديل؟ يعني لا يرى الكلام في البدع؟ لا يرى الكلام في البدع، أمال ده إيه؟ هو سمي نصيحة، والعلماء يسمونه ماذا؟ الجرح والتعديل، ولا شك أن العلماء أصح، لكن نقول لا مشاحة في الإصطلاح، هي نصيحة بالجرح والتعديل. طيب، عرفنا مراد الشيخ، لكن هؤلاء يستدلون بهذا الكلام على ماذا؟ على مرادهم هم، لا يريدون ما عليه الشيخ بقى، وهو الردود على أهل البدع والأهواء كما صنف الشيخ فيها كتبا وقدم فيها لكتبه. نعم. ولهذا والحمد لله أهل السنة الجماعة أولى بالمشايخ من هؤلاء. وحتى لو أن الشيخ قال هذا ما فيه نرد عليه ويكون الشيخ مخطئا حتى ولو قال الشيخ هذا. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قبل الإجابة على هذا السؤال:
من لا يرى ردا على أهل البدع في هذا الزمان بل لا يرى ردا ليس سلفيا، ليس سلفيا من لا يرى ردا على أهل البدع، لأنه يأتي إلى أخص شيء في منهج البدع ويبطل، في منهج السنة ويبطل، ألا وهو الردود على أهل البدع، الردود على الباطل. متى ينقطع الرد على الباطل؟ هل انقطع الباطل؟ هل انقطع الباطل؟ أبدا، ولن ينقطع الباطل، لن ينقطع الباطل، بل قل إن الله سبحانه وتعالى يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين أهل الحق، فلا يبقى إلا من شرار الخلق والباطل. يعني الباطل أطول عمرا، وبقاء أهل الباطل ممتد عن أهل الحق. إذن سيأتي يوم يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، يبقى مين؟ يبقى شرار الخلق، إذن يبقى الباطل. فطالما في باطل على وجه الأرض يبقى فيه رد على الباطل. هذا أخذ الله الميثاق على هذا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة لتبينونه للناس ولا تكتمونه. أنت تقرأ سورة الفاتحة ولا ما تقرأ؟ طيب سورة الفاتحة فرد على أهل الباطل، ولا نلغي سورة الفاتحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن صامت في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب نصفان كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبد، فإذا قال اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. نصف هو ثناء، ونصف هو ماذا؟ ونصف هو دعاء. الدعاء ما هو إلا هداية إلى الصراط المستقيم وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين. نعم. هذه مقدمة. يبقى هل، إذا السؤال مهم جدا، هل علم الجرح والتعديل وضع لفترة زمنية معينة أو خاص بابا معينا أو أن نبقى إلى آخر الزمان؟ ننظر جواب الشيخ. هؤلاء سبحان الله كلام في الجرح والتعديل وكلام، ويقدحون في أهل العلم وكذا وكذا، ما يتركونه أبدا سبحان الله. ولهذا الغصة في حلق أهل البدع من يا إخواني؟ أهل السنة الجماعة الذين يردون عن المخالف، هم لا يريدون دينا فيه الرد عليهم، مش الرد على المخالف، ولا هم يردون أصلا على المخالف. يعني هم مثلا لا يسمون ويكرهون من يسمي، ولا يسمونهم، يسمون كل أحد، يسمون ما يطرقون التسمية، ما يتركونها. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى قبل الإجابة على هذا السؤال: أحب أن أذكر أمورا ينبغي لطلاب العلم وورثة الأنبياء الاطلاع عليها وفهمها حق الفهم. الأمر الأول ما أثر عن السلف فيما يتعلق بأهمية الإسناد وأنه من خصائص هذه الأمة التي امتازت بخصائص جليلة عن الأمم السابقة لا تخفى على ذوي الفقه في الدين. فقد قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا: لم يكونوا يبالون بالإسناد. فلما وقعت
ما كانوا يسألون عن الإسناد. ليه يا أخوان؟ أي رجل يصلح لما كان الدين هو الصحابة، أي رجل يحدث هو ثقة عدل ضابط. نعم.
لم يكونوا يبالون بالإسناد. فلما وقع
ما في مبتدعة، كلهم عدول ليسوا أهل بدعة. نعم.
فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قلت: وفي هاتين الجملتين شرف عظيم لأهل السنة وقدح صريح لأهل البدع، فهنيئا لأهل الحديث في كل زمان ومكان، ذلكم الثناء العطر والتزكية الصادرة لهم من ذويها. وأسفا بالغا على أهل البدع من المسلمين الذين انعكست عليهم الأمور بسبب سوء تصرفهم الذي تجلى في إحيائهم للبدع وانتصارهم لها والسعي في إماتة السنن وبغض أهلها.
يبقى أول حاجة نحن أمة الإسناد، والأمة من خصائصها أمة النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصها الذي امتاز به عن سائر الأمم. هذه الأمة توفي 70 أمة كما جاء في بعض الآثار إن صح، هذه الأمة تميزت من بين سائر الأمم بالإسناد، يعني الأمة الوحيدة اللي فيها إسناد حدثنا أخبارنا، الأمة الوحيدة كتاب ربها بإسناد، سنة نبيها بإسناد، أقوال الصحابة بإسناد، أقوال التابعين بإسناد، أقوال العلماء بإسناد، كل قول عندنا مسند. فإذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث المرفوع، وإذا انتهى إلى التابعي فهذا الحديث الصحابي، فهذا الحديث الموقوف، وإذا انتهى إلى من دونه فهذا الحديث المقطوع. فانتهى ذلك إلى كل قول انتهى إلى صاحب الإسناد، الإسناد إلى كل عالم من العلماء، إسناد إلى صحابة، إسناد إلى تابعين، إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أمة الإسناد، نحن أمة الإسناد. ولهذا قال بعض السلف لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن سموا لنا رجالا، سموا لنا رجالا، لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. يبقى منهج يا اخواني سموا لنا رجالكم منهج لقيط على السنة، ولا رد ذاك لا تسموا لنا رجالكم هو المنهج اللقيط. وبعدين لا أحد، أنا أريد واحد بس ممن يقول الذين ينشغلون بالعلماء والسب في العلماء، تعال أنت ما تطعن في أحد، تطعن في الذين هم تطعن في طائفة تقول عنهم بأنهم يسبون في العلماء والسنة، إذا أنت تطعن وتحذر ويسمي احذروا ربيع بن آدم مدرسته، احذروا فلان، ألا سبحان الله، يعني ربيع بن آدم ليس بعالم؟ أنت جاي منين أنت؟ أنا من طلبة الألباني. أنت بسمع طالب الألباني ماذا يقول في ربيع بن آدم؟ ها؟ حامل لواء الجرح بتاع البحاء، وانه ما يتكلم فيه لاحد رجلين، يا صاحب هوى يا صاحب بدعه، او كما قال، او حاسد، او ما ادري ماذا قال الشيخ، او جاهل. طيب تبع انت مين؟ الشيخ ابن باز؟ اثنى عليه. جاي من عند مين؟ الشيخ مقبل يعتبره امام. جاي من عند مين انت؟ طيب انت مخالف لمشايخك، انت يا من كنت اطعن يا العدوي، اطعن يا حويني، اطعن يا حسان، اطعن يا من شئت في الشيخ ربيع، اذ انت مقدم عليك من تنتسب اليهم في التماشيخ. فان قلت لها عموما مشايخنا اثنوا على مكان، ولو بلغهم عن ربيع ما بلغنا، ما احنا بنقول كده، ممكن واحد يثنى على الشيخ ابن يثنى على الحلبي واحنا بنطعن، الشيخ مقبل قد يثنى على المأربي واحنا نطعن في هذا. ليه؟ نقول لكن صار لهؤلاء أشياء يطعن فيهم بها، ولا تكون تزكية عصمة لهم، بس بنقدم أشياء، بنقدم حيثيات، بنقدم حيثيات. فأنت الآن قد تقول أثنى العلماء على الشيخ ربيع لكن لم يعلموا ما عنده، أو طرأ بعد موتهم عليه ما يقتضي الرد، قلنا ماشي على عينه وعلى الرأس، هاتوا يلا، واحنا ونحن المقدمون في التحذير منه. احنا ما نوالي ولا نعاد على شخص ابدا، انما نوالي ونعاد على منهج، انما الشخص يعرف بالمنهج وليس المنهج يعرف بالشخص، انما الشخص يعرف بالمنهج. الامه ما زكت احمد ابن حنبل وجعلته احمد السنه، وردت على احمد بن ابي ذؤاد وجعلته احمد البدعه عبثا ولا مجامله. احمد بن حنبل لم يكن من ملوك الأرض ولا كذا حتى ينافقه أحد، إنما بمنهج قاسوا أحمد بالسن فوجدوه إمامها، بشر الحافي وبشر المريسي ليه فرقوا بين الاثنين؟ بشر الخير وبشر الشر، ها؟ بالمنهج الذي هو عليه. طيب بالأمس كنا بجبريل نثنى عليه واليوم، طيب يبقى وكان العلماء يثنون عليه، طيب واليوم؟ بس في حيثيات، قدم انت حيثية. يبقى انتم تقولون لا تسموا وهذا منهج المداخل، طب وانتم؟ انتم كل واحد من الاولاد دول ومن المشايخ دول على صفحاته احذروا المدخل المدخل، لا ما شاء الله انتم لكم الحق، لكن لما يحذر من اهل البدع بحق تقولون هؤلاء يطعنون في ماذا؟ في العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن الجرح والتعديل في كل عصر من العصور له رجاله الذين من أجل صفاتهم العلم بالكتاب والسنة وعلومهما مصحوبا
بال. واحد من هؤلاء لما يجي بقى يتكلم عن مداخل وكذا، وهؤلاء الذين يعرفون والله العظيم يعرفون كذا من والله العظيم يعطلوا، لو أعطتنا مسألة متعم بنته بنت ابنه واخته والله ما اعرف اذا اسمه والله هؤلاء والله هؤلاء والله هؤلاء الى غير ذلك. طيب، ولما طلع ياسر برامي يطعن في المشايخ اللي هو كان بيطعن في المداخيله من اجله اللي هو العدوي وحسن وكذا، لما طلع ياسر برامي واسكندريه تطعن في هؤلاء المشايخ ماذا قال بقى؟ اسمع رده بقى، يقول انا طعن في شيخ ياسر، انا ما طعن شيخ ياسر عراسي، الشيخ ياسر علمك شيخي، الشيخ ياسر لولا هو ما جئت انا ولا رحت، لكن انا لا اقدسه، اذا اخطا قل اخطا، وهذا ليس بطاعن، تخطئته ليس بطاعن، ولولا هو ما ذهبت ولا رحت. طيب كويس قوي، طب ما نفس الجريمه في نظرك انت الواقعه المدخله، يبقى ما يعرف الواحد يقسم بنته وبنت ابنه واخت ولا يعرف كوع من كرسوعي ولا يعرف مش عارف ايه من ايه، لانهم يطعون في عدو وكذا. طيب نفس ياسر برامي وقع في نفس الجريم عندك بقى اخطا بس، يبقى انت كلت مكيالين الان، ولولا هو ولولا هو ولولا هو ما رحت ولا جئت. فهؤلاء لا ينطلقون من قاعده، قاعدتهم رمتني بدائها وانسلت. نعم. بعض منهم من عنده انصاف لا يطعن في شيخ ربيع، ولكن يطعن في شيخ ربيع. ايوه انا بقولك اهو، هو لا يطعن في شيخ ربيع لكن يطعن في شيخ ربيع. انت بتلطفها شوي، تقول يعني بعض المنصفين، لا ده بعض الملبسين، ده ولد ذكي يعني بدل ما يجي يطعن ربيع بن هادي مو بكذا ومو بكذا ما مش هيصدقوه، لا احنا نعترف ان عالم، ولكن تكلم في العلماء الشيخ ابن ربيع الالباني يقول شديد وان وان وان، يعني اذا يطعن لكن على لسان الشيخ الالباني يوجه كلام الشيخ. طب الشيخ الالباني يا ايها المنصف قال بيد عند شد، طيب ننصح فان يترك هذا، طيب والشيخ الالباني قال وبحق وحامل جرح، قل يلا الزم آل الالباني، طلع يلا إذا سئلت عن الربيع بن هادي قل حامل لواء الجرح ذي الفضل عصب حق والمتكلم فيه إما وإما وإن كان عند بعض الشد، هيقول هذا يبقى مش منصب بقى، يبقى ملبس، دي أوجه لعملة واحدة ملك وكتابة، واخد بالك دي ملك وكتابة، فما تختارش تكتبه ملك، هو واحد عملة واحدة 10 قرش نكلة، عارفين نكلة؟ حد شاف الشيخ حسن ممكن شاف، انا بدايه التعريف شفت النكله بس كانش بتعمل بيها، شفتها بس كانش بتعمل بيها، لكن اول حاجه تعرف الشيخ رمضان بتاع النكله برضه، ممكن الشيخ رمضان نكله، الشيخ رمضان من ايام النكله دي، ما هي الفرق بيننا وبينهم النكله دي شويه السن بتوع النكله دول احنا الفرق بيننا النكله دي فهل هم يقولون هذا؟ لا، يبقى اذا ما بينقل كلام الشيخ ربيع هو بيطعن بس بينقل طعن عن الشيخ ربيع وبيخطي عن الشيخ الالباني. طب نيجي للشيخ الالباني لما يقول في شد، هل مراد الشده الباطله؟ ما معنى مراد الشده؟ ما الشده المراد؟ لان من علماء السنه من وصف بالشده على اهل البيت، ايه الاشكاليه؟ هي شده محموده ولا مذمومه؟ وبعدين شده مذمومه، الشيخ اجتهد ان الشيخ ربيع عنده شده مذموم، طب هل نوافق الشيخ عليه ولا نقول هات الدليل اي شده مذمومه؟ ها؟ تعدى الشيخ ربيع على مين؟ ومن الشده هذه ردود على سيد قطب اللي الشيخ قال بعدما اطلعت على الكتب الربيع وجدتها كذا وكذا وكذا وعرفت أن هذا الرجل جاهل بالإسلام بأصوله وفروعه. الشدة على أهل البدع تحمد للإنسان ما تزم. أختم بقى قائلا إيه، نفس الشيخ ربيع اتصل على الشيخ الألباني في هذه الكلمة أصلا لبان مراد الشيخ فيه. فدول أتباع مقاطع، أتباع مواقف، دول مش أتباع علم، ليسوا أتباع علم. نعم نعم.
بعض القواعد من أدعياء السلفيين سمت سمت سني وسلفي، وأول حاجة الشيخ ربيع عنده أخطاء، كل عنده أخطاء، الشيخ ربيع عنده أخطاء، والشيخ دول عنده أخطاء. ثاني حاجة المشايخ من كان مستنى فليستنى بمن معه. طب نسمع لمين دلوقتي؟ نسمع أنا من كان مستنى فليستنى بمن معه. عندك كثر الشيخ ربيع سليمين كذا. طيب الشيخ ربيع اللي عندهم خطأ، مش الشيخ ربيع خطأ في أتباع الشيخ ربيع اللي عندهم شدة وقلوب لبعض القواعد. طيب قول تاني فان ربك فربك كفانا الشيخ شاهد كل دي القواعد كذا كذا القواعد يعني
هذه قواعده هو يعني مش قواعد العلم. ايه لا جاهل جاهل، هذا اللي يقول هذا جاهل. كفانا فلان جاهل، هذا هذا احدث قاعدة لنفسه حتى لا يلام. لماذا تكلم فلان الى كفانا الشيخ هشام كمان شيخ؟ طب اسأل الشيخ هشام عن هذه القاعدة ولا قاعدة باطل؟ ما كفى لو ابن تيمية في بيلة ما كفانا، ما اقول ما كفانا. ليه؟ لان انا في قطار الان راكب، وجد باطل وجد كذا، كفاني ابن تيمية كيف؟ ابن تيمية حذر من فلان وعلان، وانا في القطار الان ما سمع هذا الرجل ابن تيمية وانا موجود، اقول كفاني ابن تيمية هنا تعين علي. طب انا في مؤسسة، انا في مدرسة، انا في مستشفى، انا في كذا، انا في كذا، هل كل الناس يسمعون ابن تيمية؟ لا. طب ولو كل الناس يسمعون ابن تيمية ما كفاني برضه ابلغ قربة لله عز وجل. هل احمد بن حنبل قال كفاني ابن معين؟ ابن معين قال كفاني احمد، ابن المدينه قال كفاني احمد. فلو يقول كفاني هشام البيلي اقول هشام البيلي يقول لك هو هشام البيلي ما يكفي، ابن تيميه ما يكفي هشام البيلي، احمد بن حنبل ما يكفي هشام البيلي، الرسول في مكه ومصعب في المدينه، الرسول في المدينه ومعاذ بن جبل في اليمن وموسى الاشعري في اليمن وعلي بن ابي طالب في اليمن. ها هذا الرسول بقى، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. دي قاعدة هروب، بحيث ان هو اذا قيل لي من يتكلم يقول لك انا كفاني فلان او كفاني علان او او الى اخره او كذا. ثم انه مثلا يقول ليس العيب في شيخ ربيع، العيب في الطلاب الذين والذين والذين. طيب هات الطلاب اخطاوا فيه، يعني انت تقبل شيخ ربيع؟ طب شيخ ربيع بيبدع مشايخك، شيخ ربيع يبدع الحويني، ماذا تقول؟ شيخ ربيع يبدع حسان، ماذا تقول؟ طيب هؤلاء لعبون ويضعون قواعد تبرير ليست قواعد تأصيل للعلم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن الجرح والتعديل في كل عصر من العصور له رجاله الذين من أجل صفاتهم العلم بالكتاب والسنة وعلومها مصحوبا بالعدالة والتيقظ، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت سبعين
العلم، انتبه شرط الشيخ جيد، العلم مصحوب بماذا؟ بالعدالة والتيقظ. العلم مصحوب بالعدالة والتيقظ ومصحوب بالورع، يبقى علم ورع عدالة تيقظ، هذه من جملة الأحكام الشرعية فلا تكلم فيها إلا عالم. نعم.
كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت سبعين ممن يحدث قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن.
شوف ليه أدركت سبعين، ليه ما أخذ عنهم؟ وإن أحدهم
قال: وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان أمينا، لأنهم
يعني لو أن أحدهم أؤتمن على بيت المال لكان أمينا، نقبله أمينا ها دينا، لا لكن لا نقبله رويا. ليه؟ لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على باب، فما عند الرسوخ، ما عند اليقظة، عنده غفلة يؤتى من قبلها. فلهذا هو في الدين يؤتمن، أما في القوة والعلم الخاص لا يؤخذ عنه. كلهم أرجو دعوة ولا أكتب حديثا، كما جاء في الرواية، كلهم أقبلوا أرجو دعوة لصلاحه لكن لا أكتب حديثا. زي الأخ كده من أفضل إخوة، أخ فضل جدا من اللي قاعدين دلو، ما شاء الله طلع علم وصراحة وأخ سنت وكذا وكذا وكذا. فالإخوة قالوا لي جوز بنتي، لا مش مجوز، مش مجوز، ما يصلح زوج، أنا هقدمه في الصلاة وصلي وراه وأخشع. طب زوج؟ لا ما ينفعش. ليه؟ المؤهلات اللي هي كزوج عنده خلل فيها. طيب هتحطه مثلا مسؤول، ما ينفعش، ده رجل طيب، ده رجل كده في حاله، لا له دعوة بهذا ولا ترتيب ولا تدريب ولا أي شيء. ده مش ينظم سيارة، ده يركب في السيارة. ده مش ينظم درس، ده يقعد في الصف الأول في الدرس. ده مش يتزوج كده وتديها له كده، لا دي يدعو اللهم بارك لهم وبارك عليهم وجمعنا. إذا حبيت يدعو لبنتك الفرحة، هاتوا يضعوا في العرس يقولوا ادعي البنت الله يكرمها، يقول اللهم بارك لها وبارك عليها واجعلنا وخير، لكن ما ينفعش عريس. وفي واحد ينفع عريس بس ما ينفعش معدد، هو عريس لمره واحده، ده عريس لمره واحده تمام، يقوم بالعمل تمام، رجل طيب ومشي حاله، بس ما عندوش مرون، ما عندوش لباقه، لان في مؤهلات. انا دايما اقول لكم كده، اللي يتزوج اتنين وينجح، بس ينجح بالتقوى، مش زي زمان زوج الاثنين يا قادر يا فاجر، لا لا، ينجح بالتقوى وهذا يحكم مصر على طول، يجيله حكم مصر على طول، ما فيش اشكاليه ان شاء الله. خلاص، فينفع لواحده لكن ما ينفع لاثنتين. صحيح يا اخوانا، انا بتكلم كلام مب كلام مزاح، فعلا احنا عندنا وصفان قوه وامانه، ان خير من استجرت من القوي الامين. في واحد ينفع امير، امير يكون والي وعنده يقظه وعنده كذا، لكن وإن كان عند أساسيات دينه وعند كذا ولم يكن ذا علم. وفي واحد يكون ذا علم عند آلاف الأحاديث لكن ما يصلح أميرا. فهناك القوي اللي القوة فيه بارزة، ده حطه في الإمارة، اللي الديانة فيه قافزة حطه في إمامة المحراب. في واحد إمامة المحراب وفي واحد إمامة الناس يسوسهم، ده له صفة وده له صفة. في مشايخ إنهم غفلة، يعني يبقى شيخ وكل هذا لكن عند غفلة، يجي هذا يحكي له يمشي معاه، وده هذا يحكي له يمشي معاه. والله العظيم لو تسألني أنا عن سقوط بعض المشايخ الكبار اللي هي الرموز، أوتي من قبل أقولك من الغفلة. الرجل اللي بحكي لكم اليوم هذا حسب، والله حسبه من جهة ديانة، عنده ديانة وعنده حب، ورجل عنده تضحية لدينه، لكن مغفل، مغفل يمشي وراء اللي يمشي وراه، سجن أكثر مرة بسبب غفلته، مش يقظ، مش منتبه، مش يربي، مش ابن ابراهيم. لما ياتيه رجل يبلغ عن احد كلمه فياخذه يقول اما وجد الشيطان غيرك يبلغني مثلا، مش هو اليقظ اللي يتامل ويتفرس في هذا الانسان احذروه، او هذا الانسان كذا. لازم يكون الشيخ ذا مؤهلات، والا يضر الدعوه. تعرفين يا اخواني، بارك الله فيكم يا اخواني، تصرف واحد من شيخ ممكن تبتلى الدعوه به سنوات. انت طالب، انت حر، انت زي اللي عايش في ملك ابيه. ها تدخل تلاقي هو ما فيش الا كده النهارده، هو ما فيش الا كده، هو كل يوم مش عارف ايه. طب شوف اصلا مانيش نفسي، انا ما بحبش اللي كده، هاتوا لي كذا، انا ما بحبش كذا. ما انت ما بتصرفش. تعال بقى لما تبقى اب، لما تبقى اب انت بقى هتاكل كل حاجه اللي عمرك ما اكلته هتاكل، خد بالك، وهتبدا بقى تلم وتعمل وتسوي وكذا، لانك انت اب، انت بتدفع، انت الان بتدفع، وهتبقى الناصح الامين انت اليوم. او نفس المساله، في فرق بين طالب وشيخ. الطالب يخطئ، طالب، طالبين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه عشره، انما لو الشيخ مش يقظ يا اخواني وبينظر الى الامور بسعه وكذا، قد تتعرض الدعوه بموقف واحد، بكلمه يا اخواني تقال، بكلمة تقال، وممكن الدنيا كلها تقلب عشان كلمة، لكنها كلمة تنتشر بها دعوة مش تضر بها دعوة. خلي بالك احنا يعني كيف ممكن يبقى الشيخ يقول كلمة ومعروف تبعتها، معروف الدنيا كلها تقوم عليه، بس للناشر قفزة في الدعوة. لا شك ان القرآن كلام الله غير مخلوق، كلمة حصل بها ايه ها شوف ضجة كبرى من احمد، لكن تقدمت بها الدعوة مش تأخرت، لكن في كلمة تأخر بها الدعوة. كلمة، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في القرآن. النبي قال لا تبشروا بفتك. الحسن أنكر على أنس بن مالك تحديث الحجاج بحديث العرانيين. فإذا ما كل واحد يصلح كل شيء، فلهذا كلهم أكتب أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، يؤتى من قبل ماذا؟ الغفلة. نعم. من؟ ولهذا الإمام مالك ماذا قال؟ لا يطلب العلم عن أربعة، منهم ماذا؟ المغفل ده، ومنهم السفيه، ومنهم الكذاب اللي بيكذب على الناس، وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اي نعم، يقول المعين ان لنطعن الاقوام اللي عليهم حطوا رحلهم في الجنه منذ اكثر من 200 سنه، يعني من جهه الديانه اهل الصلاح. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت وما ذاك الا لان ابن شهاب من اهل العلم بالرجال واتقان المتون والعداله والتيقظ.
اللي بيدعي يعني بيدعون هو فقيه الامه في هذا العصر القرضاوي. شوف ماذا قال في الشيعه يا اخوان، ها؟ يقول ايه؟ يعني أنا منذ 40 سنة وأنا أوتوا كذا، ويبدو أنه علماء السعودية كانوا أعلم مني بهذا، وكانوا أخبر مني، وكانوا أدرى مني بكذا وكذا وكذا. بعد هذا، بعد 40 سنة، مع أنه بعد 40 ثانية تعرف حكم الشيعة ولا يضحك عليك. والآن يا أخوان شوفوا حماس ضحكوا عليه، وهم عارفوا أنه ضحكوا عليه، بس أيضا لن يستفيدوا من أحد من ذلك، يستفيدوا من هؤلاء الآن وهم عارفين يضحكوا عليه، ومش دي الخطة اللي كان متفق عليها فيه. لكن هنعلن حرب على إيران، ما عادش معنا حد. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت وما ذلك إلا لأن ابن شهاب من أهل العلم بالرجال وإتقان المتون والعدالة والتيقظ. وقبل مقالة الإمام مالك قال مجاهد رحمه الله تعالى: جاء بشير العدوي.
قال سبت عما هي طبعا معروف أنها سبت علي بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا من تأخذون دينكم. لكن هل قد طبسها مالك منه في هذا الأثر ولا؟ احنا اعرف الأثر لقد ادركت 70 من اول 70 هذا للإمام مالك ان هذا العلم هذا للإمام ابن سيرين، لكن هل استدل بها مالك؟ شوفوا في الأثر. نعم.
قال: وقبل مقالة الإمام مالك قال مجاهد رحمه الله: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل بشير يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه،
يعني ما ينصتش لحديثه، مع أنه بيقول قال رسول الله، قال رسول الله. نعم.
فقال: يا ابن عباس، ما لي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
الله أكبر، الله أكبر. كنا في زمان كلهم ثقات يا أخواني، وكلهم عدول، فكنا نصغي ليه؟ كل ثقات، نعلم أنه لا يحدث إلى حديث الصدق. فلما ركب الناس الصعب والذلول وتغيرت الأحوال لن نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ليس كل أحد يقول حدثنا نجلس إيه ونصغي، انتهى الزمن هذا. نعم. إسماعيل بن أبي أويس يقول سمعت خالي مالكا يقول إن هذا العلم دين فضلوا عما تأخذون عندكم فقد أدركت 70. هذا قال في ذم الكلام، يبقى لعله اقتبس منها، اقتبسها من ابن سيرين يعني. نعم
ذكر في أكثر من موضع، حتى ذكر الخطيب أيضا
في النسبة لمالك.
نعم
يعني يكون مالك اقتبسها. نعم نعم.
قال الأمر الثالث وجوب العناية بتطبيق قاعدة التصفية والتربية، والمراد بالتصفية حسب فهمي تمييز الصحيح من الأحاديث من الضعيف، وتمييز الضعيف المنجبر عن الضعيف الذي لا ينجبر، وتمييز السنة من البدعة، وتمييز عقيدة السلف ومنهجهم العملي عند عن عقائد أهل البدع ومناهجهم من السابقين والمعاصرين، وتمييز العدول من الناس من المجروحين، وتمييز من ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم وتسند إليهم الفتوى وهم العلماء الربانيون السائرون على نهج السلف علما وعملا، ممن ليس كذلك من كل مبتدع ضال يدعو لترويج ضلالته وينصح للناس ليقبلوا على غوايته. وأما التربية فالمقصود منها تربية النفوس والعقول بنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله.
هذه التصفية لابد من التصفية والتربية، لابد من التخلية والتحلية، هذه من أساليب أهل السنة والجماعة في التربية، لازم من الاثنين تخلية وتحلية، خلي المذمومة وحلي بالمحمود، صفي وربي، لابد من تصفية. هذه التصفية أقسام، تصفية الباطل بجميع أنواع عن الحق عن الحق، ما نقولش باب جميع أنواع عن الحق واحد، تصفية الباطل بجميع أنواع عن الحق، فالحق حق والباطل باطل. طيب في كل باب هتصفي الحديث الصحيح عن الضعيف كما قال الشيخ، الضعيف المنجبر عن الضعيف غير المنجبر، هذه نقطة طيبة، نقطة تأصيلية، نقطة دقيقة، لأن ليس كل ضعيف يكون ضعفه ضعفا شديدا، هناك الضعيف المنجبر الذي يرتقي إلى الحسن، ومن هنا يحمل عليه كلام المتقدمين لما قالوا هذا حديث ضعيف عليه عمل أو نعمل به أو كذا، يقصدون بالضعيف هنا الضعيف الذي عليه المنجبر وهو الحسن عند المتأخرين، وليس الحديث الباقي على ضعف، فالحديث الباقي الضعيف الباقي على ضعفه هذا لا يستدل به ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تمييز السنة من البدعة، تمييز التوحيد من الشرك، تمييز الطاعة من المعصية، تمييز أهل السنة من أهل البدعة، تمييز الكتاب الذي يقرأ لأهل السنة من الكتاب الذي لا يقرأ، لازم تميز بين هذا وذاك، على يد من تتلقى العلم أي كتاب تقرأ فيه لازم التمييز، لازم تصفية، صف مكتبتك، صف مشايخك، صف عقائدك، صف كل شيء في حياتك فيه حق وباطل، فتميز بين الحق وبين الباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. طيب أما التربية، نعم نعم سئل الإمام أحمد عن رجل يقيم بلده وينزل في الحديث درجة، قال ليس يطلب العلم هكذا، لو طلب العلم هكذا مات العلم، إنما يأخذ العلم عن الأكابر. نعم عن الأكابر، طبعا الأكابر هم أهل السنة وأهل الرسوخ، ولو كانوا والأصاغر هم أهل البدع والضلالة ولو كانوا كبارا. نعم.
قال وأما التربية فالمقصود منها تربية النفوس والعقول بنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله، إذ إن الناس إذا ربوا من قبل علمائهم على الالتزام بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم فإنهم يفوزون بالحياة الطيبة المباركة، وإن ربوا على أفكار المفكرين ممن قلت بصائرهم بالفقه في الدين وآراء المبتدعين التي لا تستمد من نصوص الشرع المبين أو لا تستمد من نصوص الشرع المبين فقد ظلموا أنفسهم وأوردوها موارد العطب فباءت بالإثم وسوء المنقلب. وأما الجواب على نص السؤال فأقول مستمدا العون والسداد من الله الذي
نعود إلى نص. شوف العالم الرباني، العالم الرباني يربي بقواعد يربي في قوالب يا اخوان. يعني القاعدة قبل ما ادخل لك في الجواب الجزئي، ليه؟ لان الجواب الجزئي مرتبط بكلي، من لم يهضم كلية الجواب لن يستوعب جزئية الجواب. ولأنك لو هضمت الكلية استطعت أن تجيب عن هذه المسألة وعن نظائرها وعن نظائرها. نعم. فالشيخ تكلم في الإسناد، تكلم في التصفية التربية، تكلم في ضرورة أن يؤخذ العلم عن أربابه وأهله. نعم. إذا عرفنا هذا نأتي إلى السؤال، هل انتهى علم الجرح التعديل أم لا؟ جايين منين دول يا إخوان؟ جايين منين دول؟ الله يكرمكم. نعم.
قال: وأما الجواب على نص السؤال فأقول مستمدا العون والسداد من الله الذي علمنا الاستعانة به في قوله الحق: إياك نعبد وإياك نستعين. إن قول القائل في شأن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة قد مضت وانتهت، ورفعت أقلامها وجفت صحفها ومات أساطينها، خطأ محض وفيه مجازفة واضحة.
خطأ محض. علم الجرح والتعديل انتهى، ده خطأ محض ومجازفة واضحة وتثبيت للهمم عن العناية بنصوص كتاب السنة وعلمه. نعم.
وصرف لطلاب العلم الشرعي عن النظر في رواة الأحاديث ومتونها، وذلك من الخطر بمكان لا يخفى على رجال العلم وأئمة الفقه في الدين.
ليس فقط رجال الحديث وكذا، لكن رجال الأمة قبولا وردا، سواء في الحديث سواء في الفقه سواء في السنة والبدعة في أي باب. نعم. مش إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذونكم، طب ما النظر يقتضي هذا. الفقه سأنظر إذا سأجرح وأعد، اللغة سأنظر إذا سأجرح وأعد، إذا كل علم سأنظر. إن هذا العلم دين، أي علم شرع لازم أنظر عمن أخذ ديني منه، فانظروا عمن تأخذونكم. ليه؟ لأن العلم دين. طب وإذا كان العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون، طالما أن دين. طب قد يورد هنا إشكال، طب هل هذه القاعدة تتضمن علم الرياضيات، علم الكيمياء، علم كذا، نأخذ من أي أحد ولا ماذا؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نقول القاعدة في هذا الحديث زي إيه؟ ما يريد الله بخير أفقهه في الدين، ده الفقه في الدين، وده أيضا فانظروا عمن تأخذون دينكم، ده في الدين. أما مسألة أخذ العلم عن أرباب البدع إذا كان علما ماديا فهذا متعلق بمسألة أخرى، وهي ماذا؟ وهي مخالطة أهل البدع وهجر أهل البدع. هذا الرجل مبتدع مدرس كيمياء، ها، وهو يبص بدعة في الحصة أو ذهاب إليه هيخفف من بدعته، والناس تقول طالما أنا ذهبت أطلب الكيمياء عند هذا كل سيأتي، ويترتب على ذلك ضرر، لأن كل مدرس درس كيمياء، درس زراعة، درس تجارة، درس أي شيء لابد أن يضع منهجه، مفيش واحد أبدا يخلو عن منهجه. شوف، لا يمكن، كل واحد ابن منهج، وأكثر شيء يقفز دائما المنهج. أول شيء يا أخواني أعطيكم مثالا، أخونا رمضان موجود هوت بيحكيه لي عصرا، ذهب إلى الطبيب ليكشف على والدته صلى الله عليه وسلم، دخل فالوالدة بتقول للطبيب شوف عشان تعرفه، عشان تعرفه شوف، وانا قلت لكم كتير لما قلنا الخياط خذ ما سن اللي كذا، طلع واحد جاهل يرد علينا ويقول وهذا الرجل جعل السلفية متعلقة بالمهن وهذا خلاف منهج السلف، فعنده ان ادخل فيها الحرف والخياط وما الخياط. انت جاهل اصلا، انت جاهل، دي مسألة تعلق بمخالطة اهل البدع. واحنا قلنا يدخل في السنة الخياطة والسباكة، لكن بنقول خياط وبنقول السباك وبنقول هذا من نتيجة المخالطة مع الجواز، أن تخيط عنده إذا لم يكن إلا هو بضوابط، لكن أنا الآن عندي صاحب السنة خياط وصاحب السنة هذا، أخذ مين؟ عند وليد نجار وعند إبراهيم نجار وعند واحد مبتدع نجار، أخذ مين؟ تمام. يبقى إن هنا أنت ده معروف، أنا سائق أخذ سائق بالأجرة معايا وديني القاهرة، في سائق مبتدع وفي سائق سنة، أخذ مين؟ طب ما يبقى أنت دلوقتي دخلتها في السلفية أهو. هذا جهل يا إخواني، هذا تنطع في مسألة الردود. طيب، راح الأخ بوالدة للطبيب، الطبيب ده حليقه، فالوالدة بتقول له إيه؟ والله يا دكتور أنا عندي مش عارف إيه، يعني ضيق في النفس، أنا حتى لما الكهرباء بتقطع ما بقاش قادر أرخص نفسي. أهو طبيب بتاع القلب وبتاع مش عارف إيه، وامرأة بتقول له كده، حاجة بتقول له كده، ماله بقى هو ما شفتها؟ ادعي له يا حجة، ادعي له، ادعي عليه مش له، ما ربنا يريحنا منه. شوف على طول مفيش فرصة، كهربا بتيجي انا بيضيق نفسي على طول، ادعوا ايه؟ فاخونا رمضان محبش يقول بقى يا دكتور السنة والبدعة، حب يدخله بمدخل عقل شوية، قال له طب ما هي دلوقتي لو دعت عليها دكتور السنة احنا نستفيد ايه؟ هيتغير الحال ولا هيبقى فاسد؟ قال له بس انت جاي من عند هشام البيان، انت دلوقتي جاي من عند هشام البيان، انت جاي من عند هشام البيان. والله يا اخواني بيقول اه رمضان امامي اهو، يعني لا مثلا قال له السنه ولا قال له اي حاجه، هو بس كده على طول مجرد يقول له طب احنا لو دعونا يعني ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل فساد، مش هيحصل، بس مجرد امر عقلي. قال له بس ما انت جاي من عند هشام البيان اهو. هو فعلا كان رمضان ما خلص الدوره بتاعتنا وكان رايح، يعني حاجة عجيبة يا إخواني، أمر عجيب. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى
طبيب أحد إخوانكم زي ما قلت لكم ابنه اسمه عبد الرحمن وسمى عمر، يبقى الوالد اسمه عمر عبد الرحمن، يعني سمى عمر، فراح يطبق أطفال أستاذ في المنصورة، أول ما دخل بيكتب، مع أن ده أستاذ يعني كلامه قليل جدا، كلامه قليل، أستاذ هو معروف يعني لما يتكلم معاه كده يبقى حاجة كبيرة قوي، لكن لما جه يكتب الاسم دخل في المنهج. عمر الرحمن اه ما شاء الله شيخ عمر عبد الرحمن بقى، ودخل في المنهج وانبسط. اه هذا دكتور وهذا دكتور وهذا سباك وهذا نجار وهذا وهذا اي احد يا اخواني، وهذا سائق وهذا فلاح وهذا وهذا الرجل بتاع الطيب. اخوكم احمد لما راح يشتري طيب من واحد فبيقول للرجل اتوصى بيا، انت بينك راجل امير، انت راجل امير اتوصى بيا شويه. قال هو عاد دلوقتي في امير؟ عادش في امير، أمير يعني حاكم يعني سلطان. فكل واحد إخواني يقفز منهج، حرام عليك بقى أنت عند هؤلاء أن يقفز منهجك، حرام عليك أنت أن تتكلم بالسنة، حرام عليك أنت أن تقول قال أحمد قال البربهاري قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال كذا، فلهم حلال وعليك هذا حرام. شوف هذا، انتوا سمعتوا فاتن العدوي اللي هتتزوج مدخلي ده، ينفع تتجوز مدخلي ولا لا؟ فدول لا ما فيش اشكاليه بالنسبه لهم، عادي اتكلم فيك ان انا بيت سوق خوارج، يقول عندك خوارج، اذا كان هؤلاء خرج بالسيف دول خرج باللسان، لا يصلون، لا يتكلمون في اليهود والنصارى، ولا يتكلمون مش عارف في ايه، ولا يتكلمون في الشرك، ولا حذرهم الشرك. سبحان الله العظيم، سبحان الله، ده انت ما تحصي اسماء كتبهم في التوحيد والشرك. يبقى دول ايه؟ اهل افتراء واعتداء. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى والحق ان شاء الله ان علم الجرح والتعديل باق وسيبقى ما دام العلم والعلماء.
طبعا، وما دام الحق والباطل لازم. نعم.
وذلك أن في كل زمان غالبا أئمة مؤهلين لتعديل من يستحق التعديل وجرح من يستحق الجرح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها.
إذن هناك من خالف، وهو قال هنا لا يضرها، ما قال لا يؤذيها، ما قال لا يؤذيها، فيه أذى لكن ما في ضرر، كما قال تعالى لا يضركم إلا أذى. نعم.
قال وقد جمع وقد قال جمع من الأئمة إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فلا ندري من هم. وأهل الحديث في الحقيقة هم العارفون بأسانيده ومتونه من حيث الصحة والضعف والمقبول والمردود وأسباب القبول وأسباب الرد.
بعد حيث يبقى مرفوع من حيث الصحة والضعف والمقبول والمردود. نعم.
قال من حيث الصحة والضعف والمقبول والمردود وأسباب القبول وأسباب الرد إلى غير ذلك من مباحث علوم الحديث المدونة في أسفارهم. ثم أنه يوجد اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم علماء بأيديهم إجازات من أشياخهم الذين لهم أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتراهم يروون الأمهات الست كل كتاب بسند متصل، وهذا دليل قائم على وجود علم الجرح والتعديل في هذا الزمان وبعده. ثم إنه قد يفتح الله لمتأخر من أهل العلم فيما يتعلق بموضوع الجرح والتعديل شيئا قد خفي على من كان قبله، ولو كانت المدة بينهم تعد بالقرون، وهذا أمر مسلم به، ولكنه لا يحط من قدر الأوائل شيئا ولا يزري بهم.
ومما لكن في نقطة تابعوا قول يعني قول الشيخون ولكن قد يفتح له المتأخر فيما يتعلق بموضوع الجرح والتعديل شيء قد خفي على من كان قبله. انتبهوا، لو عين المسألة وتكلم فيها من قبلنا فإن كانوا قد أجمعوا فلا نحدث قولا آخر، ولا يمكن أن يكون هناك قول محدث لم يأتي من قبل يكون حق ونقول يفتح الله عليه، مستحيل. أو أن المتقدمين يختلفون فيه فيأتي هذا يرجح قولا على قول بأوجه عظيمة لم تفتح لبعض من تقد. نعم، لكن هذا الوجه الذي يقوله هو وجه لمن تقد، يبقى في فرق بين أن يأتي بوجه هو لمن تقدم فيفتح له في فهمه لرجل قد تقد، ولم يفتح لرجل قد تقد، يفتح له في هذا الباب ولا يفتح للثاني في هذا الباب، لكن المجموع لا يخرج عمن سبق. إنما نأتي واحد يفتح له في المتأخرين في عين مسألة تكلم فيه المتقدمين بملامح المتقدمين، هذا محال. نعم.
قالوا مما ينبغي التنبيه عليه أن كل من الجرح والتعديل يجري في نقل الأخبار عن قوم لآخرين، والناقر حينئذ إما أن يكون عدلا وإما أن يكون مجروحا، كما يجري ذلك في الشهادة فيما يتعلق بالأموال والأعراض والدماء. وهذا ما ظهر لي ودونته على سبيل الاختصار والله أعلم. وخير ما يحمل عليه القائلون بأن الجرح والتعديل قد انتهى أمره ومات رجاله من قرون عديدة أنهم نظروا في المؤلفات التي عنيت بهذا الفن ومدى كثرتها وتنوع رتبها من حيث البسط والتوسط والاختصار، فقرروا عدم وجود ما يسمى بالجرح والتعديل في هذا الزمان وعدم وجود أهله، كما قرروا عدم حاجة الناس إلى شيء من ذلك أبدا والله أعلم.
نعم، طبعا هذا الكلام كلام الشيخ أيضا هنا عظيم جدا ومقدمة طيبة، لكن أيضا يفهم من كلام الشيخ ما تعلق بعلم الرواية كذلك، وهذا أيضا باب من أبواب. وإنما الجرح والتعديل عام سواء في باب الرواية أو في غيره، فإحنا نقول جرح وتعديل متعلق بالرواية، جرح وتعديل متعلق بالسنة والبدعة، جرح وتعديل متعلق بعلم من العلوم، يبقى كل نقطة من هذه النقاط لها جرح وتعديل. قل ولا تقل، تقبل ولا تقبل، تتلقى عن هذا ولا تتلقى عن ذاك وغير ذلك. نعم، يبقى هنا كلمة الجرح والتعديل لا تختص بعلم حديث، والشيخ ربيع رسالة في ذلك ورد بها أيضا على من خاص بهذا، وله رسالة في أن الجرح والتعديل لا يختص بماذا؟ بعلم الحديث، بل هو يتعدى. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم هجر المبتدع والمجاهر بالمعاصي.
بدأ سؤال مهم جدا، والسؤال الثاني المتعلق به المتعلق ب هل علم الجرح والتعديل انتهى أم هو باقي، و والسؤال الأول الذي مر معنا عن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية وصفات هذه الطائفة. السؤال الثالث سؤال مهم جدا أيضا لا يقل أهمية عن السؤالين السابقين، وهو
ما حكم هجر المبتدع والمجاهر بالمعاصي في ميزان الشرع الشريف؟
نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك ولا ريب أن من ميزات منهج السلف الصالح وأتباعهم في كل زمان ومكان بغض أهل البدع والأهواء بقدر انحرافهم عن سنن الحق الذي يجب أن يحب ويتبع، ومن ثم هجرهم ديانة مبنية على الحب في الله والبغض في الله.
تبعت يا أخواني، تبعت، بارك الله فيكم. لا شك ولا ريب أن من مميزات منهج السلف الصالح وأتباعهم في كل زمان وكان بغض أهل البدع والأهواء بقدر انحرافي مع سنة الحق. يبقى بغض أهل البدع والأهواء هذا منهج، هذا منهج، وليس يقول القائل أنا أحب كل الناس. ما في شيء اسمه أحب كل الناس، هذا منهج لم يتبه لا القرآن ولا سنة ولا فهم سلف الأمة. حب كل الناس يتحب الكفار، يعني تحب أهل البدع، تحب أهل المعاصي المجاهرين بها. ما في شيء اسمه أحب كل الناس، لا بد أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وإذا أحببت في الله وأبغضت بالله أحببت بعض الناس وأبغضت بعض الناس. والله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشرتهم. ولهذا يبغض الأب في الله، كان كافرا يبغض، كان مبتدعا يبغض، لكن يحسن إليه. بغضه عمل قلبي والإحسان إليه عمل بدني، فلا تعارض، هذا له محل وهذا له محل، لا تعارض. لكن لا تحب الكفر في أبيك، ولا تحب أباك إذ يكون كافرا، ولا تحب أباك إذ يكون مبتدعا، وإن كنت تحسن إليه تنصح له ولا تترك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ثم هجر ديانة مبنية على الحب في الله والبغض في الله، إذ أن المكلف لا يكون على سبيل نجاة ولا وليا لله إلا إذا كان حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذ أن المكلف لا يكون على سبيل نجاة ولا وليا لله إلا إذا كان حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. وإذا كان الأمر كذلك حقا فإن السلف وأتباعهم كما أسلفت يتقربون إلى الله بهجر أهل البدع وهجر كتبهم تطبيقا لحق الولاء والبراء، وحيث إن أصحاب الحديث أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي.
شوف، إذن الشيخ يقول ماذا؟ فإذا كان هذا الأمر كذلك حقا فإن السلف وأتباعه كما أسلفت يتقربون إلى الله. انتبه، يتقربون إلى الله بماذا؟ بهجر أهل البدع وهجر كتبهم تطبيقا لحق الولاء والبراء. يبقى واحد بغض أهل البدع من ميزات المنهج السلف، اكتبوا كذا يا أخوان، يعني يتبين من هذا. واحد، أن بغض أهل البدع من مميزات المنهج السلفي. اثنان، أن هجر أهل البدع بضوابطه من مميزات منهج السلف. طيب، ثلاثة، أن هجر كتب أهل البدع وعدم النظر فيها من مميزات منهج السلف. يبقى بغضهم، هجرهم، هجر كتبهم، كل هذا من مميزات منهج السلف، لا كما يعتقد الجهال أن هذا من منهج الغلاة. نعم.
قال: وحيث إن أصحاب الحديث أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي ينشدون الخير للغير، فإن هجرهم ووصلهم لأهل البدع والمجاهرين بالمعاصي مقيد بما يحقق المصالح ويدفع المضار والمفاسد، فمتى رأوا المصلحة في الهجر هجروا، ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم.
نعم، حتى لو أقرب الناس، أخ في النسب، جار، يهجر، شيخ، لو أنه ابتدع ونصح وأصر يهجره ولا يحضر دروسه. نعم.
وأعظم جاها فيه،
هل يهجر الأبوان إذا كانوا مبتدعين؟ لا، ده في استثناء، في استثناء في هذا. هجر أعمال نعم، هجر أعمال نعم، أما هجر أعيان فلا، ينصحان ويصبر عليهما، لأن هذا ليس بأشد من الشرك. نعم.
قال: ومتى رأوا المصلحة في الوصل للدعوة والمناظرة وإقامة الحجة لتتضح المحجة وتزول الشبهة فعلوا ذلك براءة للذمة ونصحا للأمة، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هكذا ولكل من الهجر الشرعي والوصل الشرعي مقاصده المثمرة التي يجب أن تراعى ويحسب لها الحساب. فمن مقاصد هجر المبتدعين والفساق ما يأتي: تطبيق حكم الولاء والبراء الشرعيين إذ لا يتحققان إلا بالهجر الشرعي.
نعم، ده مجال تطبيق الولاء والبراء، أنت تولي أهل السنة وتبرأ من البدع، من ذلك البراء لهم والهجر. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. نعم، يبقى هذا تحقيق. فالولاء والبراء الواقع، أنت تبغض الكفر ثم تولي الكفار وتؤكل وتشارب، أنت تبغض أهل البدع ثم توليهم وتؤكلهم وتشربهم وتزوجهم وتتزوج منهم، هذا ما ينبغي هذا أبدا. نعم.
ثانيا: لينزجر المبتدعون والمجاهرون بالسوء والمعاصي عندما يشعرون بالجفاء لهم والإعراض عنهم والتحذير من مجالساتهم ومجادلتهم.
نعم، لينزجر المبتدعون والمجاهرون بالسوء والمعاصي عندما يشعرون بالجفاء لهم والإعراض عنهم والتحذير من مجالساتهم ومجادلتهم. هينزجر هؤلاء، تعالى، هينزجر هؤلاء، هذا يسمى ايه؟ الزجر بالهجر، تهجره لينزجر عما هو عليه. نعم.
قال ثالثا: وليعرف الناس عنهم فلا يغترون بما يظهرون لهم من التحلي بالتدين وحسن الخلق الذي يقصدون من ورائها استقطاب الناس ومن ثم سقوطهم في حمأة بدعهم المضلة أو عملهم الإجرامي البغيض.
نعم، لماذا الهجر؟ لأن الناس يسألون لماذا هجر هؤلاء؟ لأنهم ابتدعوا، فيظهر هذا ويعرف هذا فيحذر الناس فعلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما أن من مقاصد الوصل أولا الإيضاح والبيان لمن قل نصيبهم من العلم فوقعوا في ضروب البدع أو أصناف السوء والمعاصي بسبب دعاة الباطل وأئمة الدعوة إلى الفوضى والمحدثات. ثانيا: ولإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح على المعاندين المنتصرين للباطل وأعوانهم من كل ناعق يهذي بمنكر القول ويهرف بزوره. ثالثا: وللقيام بالجهاد بالعلم، إذ أن النشر للعلم رجاء رحمة الله وخشية عقوبته جهاد في سبيل الله عظيم القدر وجليل الفائدة، ولا يقوم به إلا طائفة من الناس هم العلماء الربانيون الصادقون المخلصون الصابرون على ما أصابهم ابتغاء مرضات الله. ثم إن السلف وأتباعهم يستندون في هجرهم لمن يستحق الهجر إلى نصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة،
كما هي عاد السلف، ما يأتون شيئا ولا بابا إلا ولهم أدلة في ذلك، إلا ولهم أدلة في ذلك. طيب، فمن ذلك ها؟
قال: ومن ذلك ما يلي: أولا قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله تعالى في معنى قوله فلا تقعدوا معهم الآية ما نصه، فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر.
ثبتتم هذه الآية: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، مع أنه ما وقع منهم خوض لكن جلسوا مع من وقع منهم خوض، فالواقع في الخوض والمجالس لمن وقع في الخوض سواء، إنكم إذا مثله. إذ لو كنت تنكر هذا الخوض لقمت، ما الذي أجلسك؟ ولهذا تلحق بهؤلاء. فالمرء كان يعرف بممشاه، بمجلسه من يجالس وكذا، بمدخله بمخرج يعرف بهذا. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: لأن من لم يجتنبهم فقد رضي عليهم، والرضا بالكفر كفر لقول الله إنكم إذا مثلهم.
يقول القرطبي فدل بهذا على وجوب،
قال فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي عليهم، والرضا بالكفر كفر لقول الله إنكم إذا مثلهم. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.
تابع إخواني، هنا تنبيه مهم. يقول القرطبي فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر. طيب، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي عليهم، والرضا بالكفر كفر لقوله إنكم إذا مثلهم. أي والرضا بالكفر كفر لقوله إنكم إذا مثلهم. لكن المجالس هذا في فرق بين الرضا بالكفر وبين مجالسة أهل الكفر حال كفرهم. فإن من جالسهم راضيا بكفرهم يلحق به، وإن لم يكفر راضيا بالكفر. أما إذا جالسهم لدنيا وهو غير راض بكفرهم وجالسهم لدنيا فهو عاصي. إذن هو مثلهم، لكن المثلية إما أن تكون مثلية المطابقة فيكون حكمه حكمهم في الكفر إذا رضي بالكفر، أو تكون المثلية مثلية الإثم للكفر إذا لم يرضى بالكفر. تابوا لهذا التفصيل الدقيق بارك الله فيكم. جالس هؤلاء وقد نزل عليكم الكتاب الذي سمعتم لا يكفر بها وسازوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. هنا القرطبي يقول لأن من لم يجتنبهم فقد رضي عليهم، والرضا بالكفر كفر. قد يفهم من هذا أن من جلسهم يكون راضيا عن كفرهم، ورضا بالكفر كفر. هذا باللازم ولا بالمطابقة يا أخوان؟ لا، إذا جلس معهم نقول لأن من لم يجتنبهم فقد رضي عليهم، ورضا بالكفر كفر. هل هذا باللازم ولا بالظاهر؟ هذا باللازم، يعني يكون كفر باللازم. يقول أن من جلسهم يكون قد رضي بهم، قد رضي بهم، هذا يكون باللازم ولا يجوز تكفيره باللازم، لازم نستفسر. لكن نقول احنا عندنا كلمة مهمة، إنكم إذا مثلهم. المثلية لا تقتضي المشاركة في الحكم من كل وجه، المثلية لا تقتضي المشاركة. شارب الخمر كعابد وثن يبقى كافر؟ لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور انبياء مساجد يحذر مصانع، يبقى اللي هيبني مسجدا على قبر يبقى يهودي او نصراني. انتبهوا، الذي يجلس معهم مثلهم، لكن هذه على قسمين: مثلية كاملة اذا رضي بالكفر فيكون مثلهم كفرا. طيب، مثلية في الاثم، كلاهما اثم إذا جلس معهم ولم يرضى بالكفر، إنما جلس لدنيا فهو مثلهم إثما وليس مثلهم كفر، أو مثلهم إن رضى بكفرهم كفرا وإثما. واحد يلخص الفائدة هذه؟ هات كده كلام من جوزي في ذكر أقوال المفسرين. أيوة علي، من كل وجه هو حتما من جلسهم لابد أن يكون مثله، لكن ما نوع المثلية هنا؟ من رضي بكفرهم فيلحق بهم، إذن يكون مثلهم إيه؟ كفرا وإثما. طيب الثاني، وإن جلس ولم يرضى بالكفر فإنما مثليته هنا فين؟ مثلهم في الإثم ولا معصية ليس في الكفر. أي آثم بمجالسته له، فهو مثلهم إثما. ها أنت من قبل ما تكلم وترفع إيدك يعني استشكال سابق في ذهنك، تفضل. والله بيقول ايه يخوضون في اثيان، لكن ده لو هم يخوضون في دنياهم وتجالسهم تجلس مع النصراني من باب الاحسان العام او كذا، عنده عمل انت معه في وظيفه لا اشكال فيه. نعم طيب هات كلام الجوزي. ها فتنهاهم، دول وقعوا في منكر تنهاهم. لا انت نهيت الآن، انت الآية ليس فيها نهي، وإذا أردت الذين يخوضون في الآثار حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، هذا في من لم ينهى. أما إذا دخل عليهم ونهاهم عن ذلك فإن لم ينتهوا قام، هذا لا شيء عليه. لكن إذا لم ينتهوا فلا يجلس، يقوم. إذا لم ينتهوا فيقوم، إلا إذا كان هذا مثلا مديرك، فمديرك دخل يتوقع منه ورقة وفي عمل تعمل في المكتبة، وهذا مدير إخواني، ده مش بقى مش خلطة لأهل بدع، هذا مدير عندك، مدير مدرسة، مدير مؤسسة، فيتكلم فتنهاه عن ذلك، تمام؟ فلا ينتهي وانت في شغلك، ده قد تكون سكرتير ولا تكون موظف، هذه ما فيها إشكالية. نعم، لكن لو صار يخوض لا تجلس مع حال خوض. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنكم إن جلستموهم على ما هم عليه من ذلك فأنتم مثلهم. وفي ماذا تقع المماثلة؟ فيه قولان أحدهم.
في ماذا تقع المماثلة؟ إنكم إذا مثلهم.
قال: فيه قولان أحدهما في العصيان، والثاني في الرضا بحالهم، لأن مجالس الكافر غير كافر. وقد نبهت
مجالس الكافر غير كافر.
وقد نبهت الآية على التحذير من مجالسة العصاة. قال إبراهيم النخعي: إن الرجل لا يجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيرضي الله بها فتصيبه الرحمة فتعم من حوله، وإن الرجل لا يجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله.
خلاص يا أخوان، لأن مجالس الكافر ليس بكفر، حتى ولو كان حال كفر لكن إما أن ترضى بالكفر فتكون مثله، أو لا ترضى فتكون آثما يعني مثله في الإثم، وإن تفاوت الإثمان هذا إثم كافر وهذا إثم عاصي. واضح اللفتة دي؟ نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت وإذ قد أتى التحذير من مجالسة أهل المعاصي فإنه من أهل
مجالسة أهل البدع، وأنت غير راض ببدعته، هنا إذا جالست في بدعه وخالطت وأنت غير راض ببدعه بل تنكر هذه، لكن تجالس وتؤكل وتشرب معين كان، تلحق بي أنت مبتدع، ألا ما تموتش هناك وكافر مع الرضا، لأن الحكم بالكفر نقل عن الملة، لهذا يأتي التفصيل المفدد، والحكم بالبدعة هنا غير ناقل عن الملة. ومن الأمور التي اتفق السلف على التبديع فيها البطان والمخالطة، فيكون هذا الظاهر كافيا في الحكم عليك بالبدعة، كافيا في الحكم عليك بالبدعة، كما قال سفيان الثوري: من بطانته إلى مثلا نغبي بن صبيح، قول القضاء قال قدري، هذا كافي. إذن هذا كافي. والرجل كما قال أوزعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والمرء بخدمة. يبقى السلف حكموا على مجرد المجالسة المطلقة بالبدعة، لكن لم يحكموا على مجرد المجالسة مع الكفر بالكفر. يبقى تفريق حكم السلف، لأن هذا الحكم أشد، فيكون هذا الحق في المبتدع للرادع، إنما الثاني يترتب عليه نقل عن الملة. ولهذا الفرق التي وقعت في كفر يقال هذه الفرق كفر، لا نكفر أعيانهم إلا بعد إقامة الحج، لكن نبدع أعيانهم ولو لم تقم حج. مجرد الإلحاق بالطائفة تبدع به ولم لو تقم حج، لكن لا تكفر به ولو كانت الطائفة ماذا، ولو كانت الطائفة من الطوائف التي حكم العلماء عليه بالكفر كالجهمية وغير ذلك. انتبهوا، نعيد تاني الحكمين دول، لان البعض يقول هذا مثل هذا، وما الفرق؟ الفارق واحد، حكم السلف، تطبيق السلف، طريقة السلف. من جالس الكافر حال كفر وكذا واتخذه بطانة، ها؟ اللي بيدخل كنائس وقت عبادته ويعلم انها باطلة، ويدخل ويخرج وكذا، ولا يرضى بهذا. اثنين، ولا يفعل هذا. واحد، لا يرضى بهذا عمل قلب. اثنين، ولا يفعل الكفر عمل بدن، فانه لا يكون كافرا لكنه يكون اثما. اما اذا فعل كفر ولو لم يرضى، وإذا رضي كفر ولو لم يفعل. خلي بالك، يكفر بحاجة من الاثنين، فضلا عن الاثنين. لو فعل الكفر وهو غير راض به لدنيا وكذا كفر، ولو رضي به ولو لم يفعله كفر. لكن الفارق ان لو فعل ولم يرضى به كفر ظاهرا، طيب، ولو رضي به ولم يفعل كفر باطنا لكنه كافر. طيب، لو جلس ولم يرضى ولم يفعل آثم. خذ الأحكام الدقيقة دي، خذوه، لأن الحاجات دي حاجات معتركات، هتدخل على كتب أئمة الدعوة، تدخل على كتب ابن تيمية، تدخل على كتب كذا، تلاقي نفسك رايح جاي في بعض لفظ ممكن ياخذك كذا ويوديك كذا ويجيبك كذا. طب ننتقل للمبتدع، ننتقل للمبتدع. جلس واتخذ بطانة ولم يرضى بالبدعة، مبتدع. راضي بالبدعة من باب أول، فعل البدعة من باب أول، لكن جلس ولم يفعل البدعة ولم يرضى بالبدعة، مبتدئ. طيب هناك قلنا إيه الفارق هنا بقى؟ هناك ما قلت كافر، أنا قلت مبتدئ. ليه؟ لأن الخروج من الملة أعظم، ولأن هذا تطبيق السلف. ولهذا لا يلزم من عدم الكفر عدم التبديع في الطائف الطائف، فكل طائفة ورد كفرها ولم يكفر أعيانه إلا بعد قال الحجة يبدع أعيانه ولو لم تقم حجة. يبقى تبديع المنتمي إلى طائفة من هذه الطوائف تبديعهم حاصل بانتمائه ولو لم تقم حجة، لو لم تقم حجة. لكن لما يجي الكفر لازم من إقامة حجة، حتى لو وقعوا كفريات لابد من إقامة حجة، لأن الحكم بالنقل عن الملة غير الحكم بالنقل عن السنة. لأن الحكم بالنقل عن السنة مبقيك في الأم، لكن الحكم بالنقل عن الملة هذا ناقل لك من الملة إلى الكفر. طيب، واحد يختصر لنا كده الفارق هذا في الكفر والإلحاق به ومتى يكفر، والبدعة والإلحاق بها ومتى يبدع. قول يا سامع. يكفر راض أو فاعل. تمام، يبقى المثلية هتكون في الإثم، ولو راضي أو فاعل يبقى المثلية هتكون. تمام، نأتي للمبتدع. راضيا او فاعلا هذا مبتدئ. طيب، طب إذا لم يرضى ولم يفعل يبدح، يبدح بالمجالسة. طب ليه؟ ما الفرق بين هذا وذا؟ أنت قلت هنا يبدح ولو لم يفعل ولم يرضى، هناك قلت لا يكفر إذا لم يفعل ولم يرضى. تطبيق السلف، تطبيق السلف، لأن هذا حكم أشد من هذا. فيكون أيضا الشدة في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع أعظم من الشدة في استيفاء الشروط في المبتدع. واضح يا إخواني؟ هذه مسألة دقيقة ومهمة جدا، لخصها واكتبها لأنها دقيقة ومهمة، مهمة جدا. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وإذ قد أتى التحذير. نعم.
لا يسمح، لا ي... لا لا يذهب معها. لان هذا اذا كان هذا في نفسها ما في اشكاليه، لان هو اصلا هي ما في فرق بين الذهاب والبقاء، كل واحد. هي لو فعلت ما تفعله في الكنيسه في البيت لكن لا تظهره، فهو معروف ان الكتابيه بالزوجه على معتقدها. امال هي كتابيه ليه؟ كتابيه مسلمه ولا كتابيه موحده؟ كتابية كتابية، كتابية يهودية وكتابية نصرانية، لها معتقد، والإسلام أباح. طالما أباح لك الزواج منها، ها، فإن فعلها هذه الأشياء من غير إظهار، من غير إظهار هذا له. نعم. زي ولي الأمر، ولي الأمر ينهاهم عن إظهار شرب الخمر، لكن ذات شرب الخمر لا، لو شربوه في خفاء. نعم. في ايه؟ تبغضوا بغض اهل البدع، مع ان عندهم خيرات او عندهم بعض الشيء من الخير، لكن نقول نبغض اهل البدع، نبغض اهل البدع، لكن يتبعض ولاء وبراء ويتبعض كذا بحسب ما عنده من تبعض احكام فيتبعض بهذا. ان لكننا لا نظهر هذا ولا نقول فلان أوليه بكذا وأعاديه بكذا، إنما هذا في التطبيق، في التطبيق. أصلي عليه إذا لم يكن أهل الفضل يعني وكذا، نصلي عليه بموجب ما عنده من إسلام، ونترك الصلاة عليه الفضل بموجب ما عنده من بدعة. نعم. لكن ما سألش مثلا عن مثلا سيد قطب أقول حبوه من وجه كذا وأبغضه من وجه كذا، لا، أو أبغضه الذي يظهره هو البغض. نعم. إذا كان مكف في بدعة مكفرة لا يقبل من صرف ولا عدل، إذا كان في بدعة مكفرة. نعم.
كيف شفنا إشكال شفنا بين مثلا المرأة المسلمة إن لم تقم بالصلاة على كامل وجهها أو تقوم بالصلاة وتفرط في الصلاة، هذه تفارق يعني
لأنها مرتد،
والكتابية اللي تذهب إلى
الدير أو غير ذلك، كتابية معروف بدينها ومع ذلك أباح الإسلام نكاحها ومعلوم دينها، يبقى هذا كافر أصلي، إنما ده كافر مرتد. نعم. مشتركة الصلاة خلاص، فرطت، فرطت على قول إنها مرتدة وعلى قول إنها هي عاصية بمعصية كبيرة لا تقرها، عصية تطلق، إذا كانت فسيقة تطلق، ولا يلزم في تطليق الكفر. نعم. زي امرأة تكون زنية، امرأة عندها فواحش، هذه وإن لم تكفر لكن تطلق، امرأة صريطة اللسان، امرأة كذابة، امرأة كذا، تطلق ولو لم تكن كفيرة، دواعي الطلاق أكثر من الكفر. نعم. أي سبب إيه؟ ولا يجوز نصارى، ما تقولش مسيحية، ديت في السوق عندك هناك يا هشام. نعم. أن الشرع أباح، هكذا الشرع أباح، أباح أن نتزوج الكتابية، لأن هذا أدعى إلى إسلامها، لكن المسلمة لا تتزوج كتابية، فلا يطأ المسلمة إلا مسلم. أما المسلم يطأ الكتابية وهذا يكون أدعى لإسلامها. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وإذ قد أتى التحذير من مجالسة أهل المعاصي فإنه من أهل البدع من باب أولى، وما ذلك إلا لأن صاحب البدعة أعظم جرما وأشد خطرا من صاحب المعصية. بيان ذلك أن صاحب المعصية يلم بها تارة ويمتنع عنها أخرى غالبا، بينما صاحب البدعة يظل ثابتا عليها لتمكنها من قلبه واستحواذها على عقله وجوارحه، بينما صاحب المعصية يعرف أنها معصية. أما صاحب البدعة فإن دعواه مناصرة الحق وتطبيق الشريعة. ومن جملة ما قال القاسمي في تفسيره لهذه الآية، وروى ابن جرير عن الضحاك أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة.
تباتم، لأن بعض الناس يقول هذه الآية في الكفر لا تستدل بها على المبتدع. فانظر إلى هذه العبارة طيبة، يقول الضحاك، تبعوا الضحاك، يقول: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. كل محدث في الدين وكل مبتدع، يبقى الآية تشمل إيه؟ تشمل كل من خاض، سواء خاض بكفر أو خاض ببدعة. نعم.
قال: إلى أن قال: وفي الإكليل قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء.
نعم، احفظ النقلين دول، احفظ النقلين هذين. الضحاك يقول دخل في هذه الآية كل محدث في الدين، ضحاك، وكل مبتدع إلى يوم القيامة. طيب، وفي الإكليل استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب هجري، وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء. نعم.
قال ثانيا: ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم.
هذه الآية ترد من كتاب الله على من زعم الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. نعم.
وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال: لا تجالسوا
يعني
أهل الخصوم.
هذه الآية فيها ذلك: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، وإما ينسينك الشيطان. هذه الآية الثانية إنكم من المثلوب. هذه: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. دي رد على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتبعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية، وهذا غلط. طيب، وذكر الطبري
عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال: لا تجلسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله.
نعم، يعني أهل البدع.
قال ابن العربي: هذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. قال ابن خويز منداد: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا.
مؤمنا كان أو كافرا، مؤمنا مبتدعا أو كافرا مشركا. نعم.
قال: وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو. وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو وكنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع، وألا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم.
نعم، ولا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم. هذا كلام طيب. دي نقلات خاصة يا إخوان، ليست نقلات عامة عن السلف، نقلات خاصة. هو الطبري ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي قال: تجلس أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، إذا المبتدع يدخلون في هذه. طيب، ابن العربي بيقول دليل على أن مجالس أهل الكبائر لا تحل. طيب، قال ابن خويزي منداد: من خاض في آيات الله تركت مجالسته أو مجالسه وهجر مؤمنا كان أو كافرا. نعم.
قال ثم ذكر رحمه الله تعالى:
لا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم ولا مودتهم، كل هذا ممنوع. أهل البدع ليس لهم إلا المناصحة، تلقى الوحفة فتنصح بس، لكن تجالس وتخالط وتآكل وتشارب ما يجوز. فضلا بقى أن تتزوج المرأة رجلا مبتدعا، فإن هذا ما يجوز. نعم.
قال ثم ذكر رحمه الله تعالى أثارا دالة على وجوب هجر المبتدعين عن جملة من السلف، منهم أبو عمران النخعي وأيوب السختياني والفضيل بن عياض رحمهم الله. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه، وفي هذه الآية موعظة عظيمة، وفي هذه الآية
موعظة عظيمة لمن يتسمح أو يتسمح بمجلس المبتدعة
الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويريدون ذلك ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. وقد
يعني رقم واحد أنه سمع منكرا، هذا باطل آثم. رقم اثنين أنه طر الناس بمجالسته له فجاءوا يجالسونه مثل ما يجالسوا فلان، لو كان هذا حراما ما جلسهم الشيخ فلان. نعم.
قال وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل الأهواء المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من
كذب، يعني ما هو من البطلان بأوضح مكان،
فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره.
يعني ما تقول رجع السنة وفاهم ولا يضرني هذا، قد تنطلي شبهة ويدخل عليك فلا تنخلي بعد ذلك، ولو أنك كنت عالما لاتخذت بقاعدة الوقاية خير من العلاج. أنت أفضل ولا أيوب السختياني الذي قال له المبتدع تعالى وكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة؟ أنت أفضل ولا ابن سيرين الذي قال له المبتدع نقرأ عليك الآية نقرأ عليك الحديث وهو يقول لا لا؟ فأنت اتق الله ولا تجالس هؤلاء. نعم. لسه واقفة معك يا صعيدي بلا ساعة. الأفضل نترك زوج الكتابية صح ونزوج المسلم، في فرق بين جواز والمطلوب. يعني دلوقت هتروح تتزوج هنهاك مش هنهاك لأن هذا حرام، أنهاك لأن قد يترتب على ذلك في ما يترتب من أمور قد لا تقوى أنت عليه. نعم. فدي نصيحة خاصة. نعم.
قال ولا يلقى الله معد.
لا مش إمام الشوكاني، مش إمام. نعم.
قال ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر.
نعم.
قال ثالثا ومنها قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي فيها الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم أي طرفة بن العبد عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. صحيح. انتهى.
صحبتهم تأخذون بطانة وغير ذلك، هذا ماذا؟ هذا لا يكون إلا عن مودة، فلهذا تلحق بهم إن وقعت الصحبة تلحق به. نعم.
قال وغير هذه الآيات في الحكم كثير،
فالمرء بخدنه عن المرء لا تسأل وسأل عن قارنه فكل قيم المقارن يقتدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمن قوله ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث ما نصه، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه.
الهجرة دل عليه أهل السنة، فلا يسلم عليه، يهجره حيا وميتا، أن يهجره ضرنا حيا وميتا. نعم، حيا فلا يجلس وكذا، وميتا فلا يصلي عليه، فلا يسلم،
فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويرجع ويراجع الحق. إلى أن قال رحمه الله: والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما إذا كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا.
تمام، يعني إذا استدل مستدل بقول الله عز وجل: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا، فقل هذا في الأمر إذا كانت الخصومة من أجل دنيا، أما الخصومة من أجل الدين فلا حد لها إلا أن يعود عن بدعاته وإلا أن يرجع عن بدعاته حتى ولو طلت إلى الممات. طب وبعد الممات؟ طب وبعد الممات؟ وبعد الممات ما يصلي عليه ولا يظهر الترحم عليه. نهجر القرضاوي حيا وميت، إذا مات من صلى عليه؟ وأي رجل من أهل بدع في هذا نهجره حيا وميت، وبيننا وبينهم يوم الجنائز، يصلي على أهل البدع المبتدع ويصلي على أهل السنة السني. نعم، طب لو جاء المبتدع يصلي على أهل السنة ما يلحق به؟ طب ولو جاء السني يصلي على المبتدع من غير حاجة وكذا، هذا يلحق به ويشدد عليه. شوف ماذا قال السلف للعالم لما جاء جنازة البش المريسي: أي عدو الله تنتحر السنة وتأتي جنازة بش؟ يبقى في إنكاره عدو الله. فقال: لا تعجلوا علي، لا تعجلوا علي، فوالله ما رجوت في جنازة من خير أعظم مما رجوت في جنازة بشر المريس، ده أفضل قربة، أفضل جنازة حضرتها. كيف هذا؟ أنه قام بالإنكار في وقت غربة، وقال الله: من عبدك هذا كان يقول، سمع أسمع الناس معتقد بشر المريس والرد عليه، يبقى غاية في الإنكار. يبقى المبتدع إذا مات نظهر الفرح أن الله أراح الناس من شره، لسان مبتدع سكت وقلم مبتدع كسر وتلبيس وخلط وتدليس رفع. كم أضل هذا الرجل وضل به من الناس، فلهذا نحمد الله، ولهذا من السنة إذا مات المبتدع أن نظهر الفرح. أم الأب بقول لك: هشام البيع قاعد يتربصنا، شوفه كل ما يموت واحد قاعد ليه؟ الله بيخافه، أي واحد يموت يقول لك إيه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما أورد البغوي حديث كعب بن مالك
عن السيد ميت، هنسيبه كيف؟ نحن ما تركنا حيا ولا ميت، ليه يا أخواني؟ هو المقصد يا أخواني، المقصد هذا يا أخواني، أنتم تعلمون الواحد من هؤلاء لو مات يسنون عليه جدا. شوف لما مات سعيد عبد العظيم، شوف لما مات أسامة عبد العظيم، لما مات عبد الرحمن عبد الخالق، يا أخواني لو سكتنا لاستقر هذا، فده منكر لابد من إنكار يا أخواني. لما مات أبو إدريس وكذا بيقدموا، خصوصا بقى مع الإنترنت، يعني ما كانش حد يعرف، يعني بالله عليك الآن لو كان مات أبو إدريس هذا قبل النت وكذا، كان حد يعرف عندكم في هنا أبو إدريس ولا فلان ولا عن؟ لكن بتشوف بقى الصور والجنازة وكان 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 سعيد عبد العظيم ومات في المدينة ولقطة من المدينة ولقطة وراح مش عارف إيه وكذا، هذه الأمور يا أخواني تعرفون العوام يستويم هذا، المناظر دي بتكفي في إدخال الرجل محل الاقتداء عند العوام. يبقى لابد من ماذا؟ من إظهارها حالها. طبعا إظهار حال هذا الرجل تكون ضربته السب والطعن والشتم وكذا، ولكن دعكم من هذا، يبقى لابد من إظهار هذا الأمر، يبقى إظهاره في حياته وإظهاره يوم موته، كما أن صاحب السنة تظهره في حياته وتظهر أيضا فضله يوم. وهذا منهج السلف. السلف كانوا يظهرون الفرح. الصبية، صبية أهل السنة كانوا يمشون بين جنازة بشر مريسي يظهرون الفرح ويقفزون يفرحون فرح يا إخواني. صبة أهل السنة. وكان الواحد يجلس، بعضهم كان يجلس يا إخواني يتلقى تهاني، وبعضهم يقول لولا خشية الرياء لسجدت في الطريق. شكرا الله عز وجل. أثار كثيرة ذكرناها ونذكرها يذكرها العلماء. يبقى إظهار الفرح منهج سلفي، وهذا داخل فيه بيننا وبينهم يوم الجنائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى علماء.
نعم لا شك.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ولما أورد البغوي حديث كعب بن مالك عن قصة تخلفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال على إثره، وفيه دليل على هجران أهل البدع على التأبيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم علماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم.
شوف يا اخواني الاجماع، نقل بغوي اجماع اتفاق السلف عليه على معاداة اهل البدع وهجرانهم، على معاداة اهل البدع ومهاجرتهم. ده اجماع وتنقله، تنقله ده مهم، ليس مسألة خلافية. اجماعهم على معاداة اهل البدع ومهاجرتهم. نعم. يبقى هذا الحديث مهم جدا، وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سيكون في أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ها من يذكر الحديث؟ حديث مسلم عن أبي هريرة. ها عايزين الحديث والإجماع النقل البغوي. يلا. ها سيكون في أمتي ناس ها يحدثونكم بما لا بما لم تسمعوا ولا فإياكم. يلا من يسمع. والإجماع أهل السنة والجماعة متفقون على معاداة أهل البدع ومهاجرته. ها يلا من يسمع النص. قول بما لم تسمعوا ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. طبعا بما لم تسمعوا ولا آباؤكم يبقى بالبدع بالمحدثات. طيب الإجماع المنقول ها إجماع ال ها مضت الصحابة والتابعون وأتباعه وعلماء المسلمين على هذا. الصحابة والتابعون وأتباعه وعلماء المسلمين على هذا مجمعين ها متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرته. ها من يسمع الإجماع؟ مضت الصحابة والتابعون وأتباعه ها وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين معاداة أهل البدع ومهاجرته. من تاني؟ مدد الصحابة والتابعون وأتباعه وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين معاداة البدع ومهاجرته. من تاني؟ ها مضت الصحابة وأتباعه ها والتابعون وأتباعه وعلماء المسلمين على هذا مجموعين متفقين معاداة البدع ومهاجرته. من تاني؟ ها باقي خمسة. عايزين خمسة. رمضان مضت الصحابة والتابعون وأتباعه وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين معادات أهل البدع ومهاجرته. اثنين جمعة مضت، الصحابة والتابعون واتبعوه وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين معادات ومهاجرته. ها واحد من حال الزيادات الصلاة. ها مضت الصحابة احفظ ها والتابعون يا شيخ مال الصحابة والتابعون ها واتبعوه وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين. يعني ده الشياب احفظ من الشباب. يلا مضت الصحابة واتبعوه ايه والتابعون واتبعوه وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين ها ومهاجرته كويس ها ها قولي احمد كويس احسنت ها قولي يا يوسف معاداتي احسنت ومهاجرتي احسنت يا يوسف ها قول يا ابراهيم تابعونا واتبعوهم على هذا وعلماء المسلمين على هذا ها ها مجمعين متفقين على ايه بقى حاجتين اهو معاده البدع ومهاجرتي احسنت اصلحكم الله ايه ها بما اي نعم جت روايه اخرى ها نعم والاول السياق الاول عندك ايه انتم اي نعم طيب ها ها قول يا محمد ها ها انت فين هو انت محمد ها قول مضت ها الصحابة والتابعون واتبعوهم وعلماء المسلمين على هذا ها مجمعين متفقين على ايه ها على ايه الاول ها معاداتي اي نعم اهل بدعتي ومهاجرتي. طيب الحديث يلا الحديث ها الحديث مسلم عن ابي هريرة ها مسلم عن ابي هريرة ايه قول يا محمد فياكم وياه تمام.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة وقائع منها أولا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم وهم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي وجميعهم من الأنصار حيث استمر هجرهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأصحاب حتى تاب الله عليهم بعد مدة دامت 50 ليلة.
وإذا كان هذا في خيار الصحابة أمثال هؤلاء فما بالكم بمن دونهم يا أخوان فما بالكم بمن دونهم. وإنما كان هذا الهجر بيان المشروعية نعم ولهذا هجر أهل البدع إجماع لكن من جهة التطبيق العملي قد يترك الهجر في بعض الأحيان لمصالح معينة. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه لكن لم يهجر المنافقين هذه مسألة قد تتعلق مصالح شرعية وليست شخصية. لك هوى في حجر فلان بتأتي بالأدلة عليه والسؤال، طب وإذا لم يكن لك هوى فيه تأتي بقى بأدلة إيه والمناصحة، والشيخ ربيع بلا ترك فلان 10 سنوات عبر معنا، كلكم حافظين ما شاء الله الشيخ ربيع، بقى الشيخ ربيع إمام دلوقتي، الشيخ ربيع ترك لم يأسر عبد الرحمن عبد الخالق أو فلان على مدار 10 سنين، طب كل واحد الشيخ وضع له مدة عن 10 سنين، قد لا يهجر الإنسان وحيدا إلى ما مات، وقد يهجر من جلسة واحدة، هذا تختلف. نعم.
قال ثانيا: وهجر صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها نحوا من شهرين حينما قالت أنا أعطي تلك اليهودية، تعني صفية بنت حيي رضي الله عنها، رواه أبو داود أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال ثالثا: وهجر صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حتى هدمها، رواه أبو داود أيضا من حديث أنس رضي الله عنه. رابعا: وهجر رجلا كان في يده خاتم من ذهب حتى طرحه، وكان هجره له بالإعراض عنه، رواه أحمد وغيره. وهذه النصوص القرآنية والنبوية كلها متفقة على هجر العصاة والمبتدعين بسبب ما اختاروا لأنفسهم من الفسوق والعصيان والضلال ومجانبة الحق والصواب. وأما الصحابة الكرام وأتباعهم،
هذا حديث زينب وحديث صاحب القبة. نعم.
وأما الصحابة الكرام وأتباعهم من خيرة الأنام فإنهم قد تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من هجر عصاة المجاهرين وأهل الضلالات المبتدعين. وإليك غيضا من فيض من الأمثلة التي توضح مواقفهم المشرفة من أهل الجهر المشرفة من أهل الجهر بالمعصية وأهل الأهواء والبدع المحدثة. قال: أولا هجر عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه رجلا،
هجر عبد الله المغفل رجلا يخذف بالحصى. نعم.
بعدما أعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف فاستمر،
يعني قال لا تفعل هذا فإن النبي قد نهى عن ذلك، وقال إنها تكسر السن تفقى العين وكذا، اترك هذه. فلما ذهب وعاد فوجده يفعل، فقال أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. يبقى هجر من أجل باه إنه أشعاري، إنه معتزلي، إنه إخواني، إنه ده معصي من المعاصي، ما بالك بقى لو كان بدعة الإخوان ولا بدعة التبليغ ولا بدعة التجهم ولا بدعة. طيب علي بن أبي طالب،
كلام حديث زينب جاء عند أبي داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب اعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعد صفر.
حكمه
الشيخ الألباني ضعف. وكذلك محقق المسند الشيخ شعيبي كذلك ضعف.
ضعف؟
نعم.
نعم. تمام. طب حد صاحب القبة؟
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ثانيا وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعتقل أصحاب النردي غدوة ونحوها وينهى عن السلام عليهم، رواه البخاري في الأدب المفرد.
نعم. ولما مر علي رضي الله عنه على أصحاب الشطرنج فقرأ قول الله عز وجل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم.
قال ثالثا: وهجر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا رآه يحذف بعدما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، وقال له والله لا أكلمك أبدا، رواه الحاكم. رابعا: وهجر عبد الله بن
مسعود، لكن هجر عبد الله بن عمر ولد هذا ثابت، لما قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لا يمنعون، فقال له أقول لك قال رسول الله تقول والله لا يمنعون، يبقى هذا هجر من يا مصطفى؟ هذا هجر من عبد الله بن عمر، هجر ولده لما قال والله لن نمنعون، وما قصد انه يعترض على السنه، لكن لما راى النساء ترخصن بهذا فقال والله لن نمنعون، فهجر على أنه مخالف للأدب. أقول لك قال رسول الله لا تمنعه، وأنت تقول والله لا أمنع هن، يبقى هذا في القول في مقابل قول ما يليق، مع أنه ما قصد الاعتراض على السنة. نعم، إلى هذا الحد كان السلف يعظمون السنة. نعم
قال
نعم ايه كل فيه شيء فيه ظهر للايه. لا ليس بصحيح. من الذي قال هذا؟ نعم نعم
حديث انس صاحب القبة.
ايوه
جاء عند أبي داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، وصنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدم حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا إلا ما لا، يعني ما لا بد منه.
نعم ضعيف أو صحيح؟
لا هنا الحكم على غرس ضعف الشيخ الألباني في الضعيف
ضعفة
الشيخ شعيب
نعم الشوكاني ليس بإمام ليس بإمام يعني عند الإطلاق هو من العلماء لكن ليس بإمام الإمام هذا يكون في الإمام المتبع الذي له أتباع له أتباع ثم يكون إماما في السنة مقررا والشوكاني عنده أخطاء في السنة عنده أخطاء في السنة فلا يقال إمام يقال علم الشوكاني هذا يعني ليس تبديعا ولا تضليلا ولا كذا مثل ما يقال لا يقال الإمام ابن حزم ولا يقال الإمام ابن حجر ولا يقال الإمام النووي يقال حافظ النووي أما إمام إذا كان المقرر السنة. نعم نعم
قال حديث محتمل للتحسين لطرقه وشواهده وهذا الإسناد ضعيف.
ده من اللي يقول؟
شيخ شعيب.
ذكر في السلسلة شيء والتصحيح والتضعيف شيء. بلفظ ايه؟
بلفظ
هذه اليهودية؟
نعيرا من صفية اعتلف فلو اعطيتها بعيرا من ابل فقالت انا موطي تلك اليهودية قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم وشهرين او ثلاث لا يأتيها قالت حتى
طيب هذا في التضعيف شوف هات محل التضعيف اعتمد عليه. نعم اكمل.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى رابعا وهجر عبد الله بن مسعود رجلا رآه يضحك في جنازة فقال والله لا أكلمك أبدا رواه أحمد في الزهد. هذا وكم من الآثار التي جاءت عن السلف في الترغيب في الرد على أهل البدع والأهواء وفي هجرهم حتى يفيئوا إلى أمر الله كما جاءت آثار أخرى تحذر من الركون إليهم ومن مجالستهم ومودتهم والسكوت عن بدعهم المحدثة وهذه بعض الأمثلة.
هذا الوضوح الحقيقة من أهل العلم فهذه المسألة يشكرون عليه، العالم الذي يتكلم في هذه المسألة بوضوح وعدم إجمال مريح. لكن هناك قد بعض الناس يتكلم في هذا يعني وتجده يعني إيه، قد يوجد بعض الاعتذارات وليس كل ما أدري إيه، ولا ينبغي للشباب أن يهتموا مش عارف بإيه، والإكثار ما أدري إيه، وهذا فرق الأمة. أنا بس هذا الكلام الحقيقة الحمال للوجوه هذا بيستغل أهل الزيغ والضلال. شوف الشيخ زيد ما تنقم عليه كلمة الحقيقة في هذا، كلام واضح خاصة كلام السلف، الإجماع على معادة هؤلاء، هجر هؤلاء، عدم كذا، عدم النظر في كتبهم، كلام واضح مريح. لكن بعض الناس قد يتكلم وتجد كلامه يحط على من يبدع أكثر من صاحب البدع، والشباب والانشغال وتفريق الأمة، وتجد الواحد ما أدري إيه، وليس كل واحد كذا، مثل ما جرى لابن حجر وجرى للنووي فقد يكون الواحد. هذا كل الكلام هذا في أهل السنة الذين قد يوقع منه شيء، مثل ما قلنا الشوكاني الآن، شوكاني عنده مخالفات لكن نحسب أنه لجهله في هذه. إنما تأتي واحد من أهل البدع المعروفين اللي قامت حجة عليه مؤثر تلحق بهذا؟ لا. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وما
ولهذا تجد يعني مثل الشيخ ربيع، الشيخ الجامي، الشيخ زيد، الشيخ النجمي، هؤلاء تجدهم على وتيرة واحدة حقيقة من الوضوح، وضع نقاط على الحروف في راحة، وكتب كثيرة بقى في الرد على هذا ورد على الشبهات. نعم. الألباني نفسه، هات الألباني نفسه شوف ضعفه دي. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمه الله به من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلم في ربهم عز وجل. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال يهرب بقلبه ودينه، ولا يجالس أحدا من أهل البدع.
نعم، يهرب بقلبه، يهرب بدينه، ولا يجالس أحدا من أهل البدع، فإن مجالستهم ممرضة. وقد قال السلف لا تجالسهم فيلبسون عليكم. صح بدعة يجيب لك مقطع يهز الحق في قلبك زي الشبورة كده يا إخوان، شبورة تهجم على السيارة بحيث تجعل الرؤية ضبابية. نفس المسألة تجلس مع صاحب أنت صاحب سنة وكذا، لكن ممكن يأتيك بالشبه لا تستطيع الرد عليه، فماذا يحصل؟ يقع شك في قلبه والبداية كده، وبعد ذلك ولهذا في بعض الناس كده يكون اليوم ماذا على السنة ويحذر، ثم بعد ذلك تجده ينطفئ، خصوصا الذين يبتعدون عن سماع السنة. يعني أنت اليوم أنا على يقين بعد سماع هذه الأسئلة وكلام هذا رصيدك في السنة غير رصيدك قبل اليوم. اتضاح الأمر لك أكثر، حميتك في هذا أكثر. أنا نزلت يوم الخميس يا إخواني إلى الكويت في رحلة دعوية، إلى الخميس كان السفر 1 2 3 يبقى 15 يوم، الخميس من الخميس للخميس تغيرت أحوال وأوضاع، وتغير حال الشباب، وصار حس السنة، وصار الكلام في البدع، وصار إلى درجة أنني يوم الخميس هذا تغديت، وكان الرحلة بعد الغداء وكذا، وقع استشكالات من كبار دعاة هناك وجلس معي، واحنا لمسنا تغيير في الشباب، واحنا نخشى، واحنا نخاف، واحنا النائم صحى. صحيح يا اخواني، شوف امر والله. احد الاخوه لما كانوا قائمين على هذا قال يا شيخ والله انت من يوم ما جيت الكويت كل الكويت مشت كده، تحس انها كلها اتحركت، ودورات وفي الصحراء في يعني في البر وكذا، وكلها كانت يعني كتب سنه مع فقه مع اصول، كتب السنه بارزه يعني في هذا الأمر، فحصل نشاط. ده طبيعة السنة لما نسمعها، هذا مو بكلام يعني، هذا كلام أثر سلفية، فنشاط الإخوة، مما أدى إلى خوف بعض المشايخ. أقول لك شيخ وشيخين اتغدوا معي فقالوا احنا خايفين وعلى الشباب والشباب والشباب والشباب. ليه؟ على الركود، هم تربى على الركود، في ركود. لكن حينما تأتي أثر السلف لا شك أنك تنشط. يعني أنت اليوم نشاطك الآن عن السنة، الآن حسك السلفي الآن تغير لا شك يا أخوان. ولهذا يأتي الفطور هذا دائما، تأتي الملاحظات والإكثار، وأصلي في إكثار، وأصلي الشيخ بيكثر، وأصلي يعني ما فيش، ما احنا عرفنا ولا دول إخواني أكثرهم لا يحضر. أنا ما أظن واحد يحضر ويواظب على الحضور ثم يقول هذا الكلام أبدا أبدا. دائما هؤلاء الذين ذكروني بواحد اشتكى الإمام المسجد من صلاته. أول سنة رحت الرياض فكنت بصلي مكان الإمام، فقال لي والله بعض الناس يعني بيشكوك وكذا، بيقول انت يعني في بعض بتكررها ويعني وكذا بتأثر يعني، فليه بيكررها؟ فقلت له يعني مين هذا؟ الناس اللي معاك كويسين. قال والله واحد هو كبار ما كده وما بيصليش معانا. تخيل هذا ما بيصليش معانا وبيشتكي ان انا ايه بكرر اي. اما هذا اللي بيشتكي يا اخوان، هذا الذي يشتكي. فهل يشتكي يا ترى يشتكي من هذه الامور من يواظب على السنة وسماع الأثار السلفية؟ أبدا يا أخوان. شوف إحنا بنسمع أصلا كلنا بيعلو حسه لأن قلب المؤمن مع هذا. إنما مسألة بقى الإكثار وأصل الكلام وأصل مصالح وأصل مفاسد وأصل 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 إلى آخر ذلك، هذا كله إنما يحصل من بعيد. فلهذا قدر الحس هذا عند بقدر ماذا؟ بقدر ما يسمع. نعم نعم نعم. ايه
صاحب
امال ايه؟ هو كان كعب بن مالك عند بدعة؟ هو هؤلاء اللي هجرهم السلف ابن عمر وكذا كان عنده مع بدعة؟ لا نعم. هو الاصل فيها اصحاب المعاصي ثم اهل البدع من باب اول. نعم. وقال الفضيل،
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة فليحذره.
احد الذين انكروا عليه في الكويت يعني وبحسب المسألة آخر يوم وإحنا نتغدى مع بعض، هو الذي بعد ذلك بقى قرأت له وردت عليه سلم الطويل، هذا الذي يقول لما سأله بعض الشباب عن فلان قال انتهى ما حال فلان، قال انتهى عصر ما حال فلان. شوف وصل إليه يا إخوان. عرفتم ليه يا إخوان الإنكار؟ عرفتم ليه؟ شوف هذا اللي وصل به الحال إليه، انتهى زمان ما حال فلان. يعني مو مسألة ان واقعة عين ولا ان انت جيت مثلا حمست او كذا ابدا، انما صار قاعدة انتهى عصر، العصر كله خلاص. نعم.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من جلس
متناقض، لانه هو بيحذر من بعض الناس. طب لماذا لم ينتهي عصر هذا؟ لكن هذا صار هوى يثنى على رأس التبليغ في الكويت، رأس رأس مش نائب، رأس رأس. ومن القواعد التي أستعلي فيها ماذا يقول؟ وهذا الرجل يعني هو والد زوجة صاحبي وكذا، وأنا أعتبر أولاده كأولادي وما أدري إيه ده. ما هذا؟ نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله:
أقول لكم مثل هذا الباب، مثل هذا الباب. شوف لا تجلس يقول انا تبع الشيخ ربيع، اصلا سمع الشيخ ربيع، سمع الشيخ امين جامي، سمع الاخ فلاني. مثل هذا الباب لا يتقن الا اذا اخذ من السلف، الا اذا اخذ من اثار السلف وقواعده، اللي بيقع فيه تفاوت اولا في الفهم، اثنان او في طريقه العرض، ثلاثه او في احداث بعض القواعد قد يظن الظن انها تتمشى مع معالي السلف الصالح وليس كذلك. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة فليحذره، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة.
ليه؟ لأنه مش هيكون متهم، مش هيكون ملبس، لأن في إحسان في الظاهر، لكن صاحب البدعة هيكون ملبس فيه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام.
الله أكبر. شاوره في الحضور له أو سماعي أو الزواج منه فقد غش الإسلام. نعم.
واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق.
أي والله. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليه اللعنة.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة.
شوف، يقوم ويقعد مع صاحب بدعة، ده علامة النفاق. نعم.
وقال رحمه الله تعالى:
لو أنت مؤمن واضح لا تجالسه، بتلقى هؤلاء بوجه، تلقى هؤلاء بوجه، ده مش نفاق يعني اعتقادي، ده نفاق عملي، تلقى هؤلاء بوجه ولا بوجه، مع المبتدع جالس، مع أهل السنة جالس. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع.
الله أكبر. ده يحفظ، ده أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. نعم.
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ثلاثة ليس لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب البدعة الغالي ببدعته.
نعم. ما تقول كيف تخوض في أعراض المسلمين وتذكر هذا؟ أليست هذه غيبة؟ أهل البدع لا غيبة لهم، أهل الفسق المشهور بالفسق لا غيبة لهم. حذر من الفساق، قل تجر الخمر هذا وتجر كذا، حذر منه، وصاحب البدع حذر منه. نعم.
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع.
نعم.
وقال ابن المبارك: وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين.
واجب، هذا إجماع. بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، واجب باتفاق المسلمين. نعم.
حتى قيل لي أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. نعم. فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.
شوف يا إخواني، لولا يا إخواني، لولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء المبتدع يعني لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، لأن هؤلاء يستولون على ماذا؟ على البلدان والقلوب والدين تبع، إنما أهل البدع يستولون على البدع، على القلوب ابتداء. نعم.
وكتب أسد بن موسى أسد السنة إلى أسد بن الفرات رسالة طويلة قال فيها: اعلم يا أخي أن ما حملني من الكتاب إلا ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام والجهاد.
سبحان الله. شوف يا أخواني، شوف، فأبشر يا أخي بثواب ذلك، أي بردك على البدع وشدتك عليهم، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام والجهاد اللي هو المتطوع به. شوف، أفضل مقام يقومه المسلم الذب عن السنة، ولهذا قالوا: والراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. هذا أعظم مقام يا أخوان، دعك من المميعة يا أخوان، دعوكم من هؤلاء الذين لا يفهمون معاني السلف الصالح. وأين تقع؟ ها،
وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب.
الله أكبر. نعم.
فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام.
نعم.
وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمثوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. قال أيوب: كان والله من الفقهاء وذوي الألباب.
الله أكبر. الله أكبر. وكنت والله يا أيوب من الفقهاء وذوي الألباب. وقلنا أيوب عن أبي قلابة، هذا انتبه به، انتبه إليه. نعم.
قال: وروى حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل علي محمد بن سيرين يوما، أو دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع ابن سيرين إصبعيه في أذنيه ثم قال: أحرج عليك،
كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال: فقال أبو بكر: لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. فقام بإزار يشد عليه وتهيأ للقيام. قال: فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ عليك الآية ثم خرج؟ يعني ليه تشددك هذا؟ كان يقرأ الآية ثم يخرج. قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما بليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. نعم.
وجاء عن عبد الله بن القاسم أنه قال: سودة الراوي عنه، فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه أو إلى فوقه. وجاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك فأخبرته، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟
أي نعم، ترك مذهبه. وأنا فرح بقى، يقول فرح يعني فلان ترك مذهبه. فقلت: أشعرت أن فلان ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم.
وقال الأوزاعي: كان بعض أهل
يعني
العلم
سينتقل إلى بدعة، سينتقل إلى بدعة. نعم.
وقال الأوزعي: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جهادا ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا. وكان أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم.
نعم.
وجاء عن الحسن البصري قوله: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. هذه أمثلة من مواقف السلف الكرام تجاه
أهل بعض الناس العادة وكذا، يعتبر أن هذه الآثار من المبالغات، ويأتي بدي يقول: يعني هذا قد عان على هدم الإسلام وما أدري إلى آخر ذلك، ولا يدري المسكين أن السلف هم الذين قالوا هذا، واحد، وهم أضر وأعلى. الأمر الثاني أن السلف حينما يتكلمون عن هذا يتكلمون عن أسباب قد تفضي إلى نتائج، فإذا مشيت إلى صاحب بدعة أنا وكذا فقد عنت عن هدم الإسلام، لأنه قد يمشي إليها غيرك وثالث ورابع وخامس وكذا، فتنتشر البدعة فيهدم الإسلام الذي هو إسلام السنة إذا انتشرت هذه البدعة. فهذه لأنها وسائل قد تفضي إلى الخروج من ملة الإسلام. نعم.
قال الشيخ
إذا كانت بدعة كفرية، إذا كانت بدعة كفرية فواضح. طب إذا كانت غير كفرية، يبقى صلاة ما، صيام ما، حج ما، صلاة اقترنت بها بدعة، صدقة اقترنت بها بدعة، صيام طبعا، والله هذا الوجه وقع في قلبي الآن وأنا من سنين عددا أبحث عن تأويل، والله يا أخوانا أنا لسه الآن وأنا بيقرأ الأوزاعي أبحث عن فيها، ويتضح لي جواب واحد إذا كانت بدعة مكفرة. لكن لما لم تكن بدعة مكفرة كيف لا تكون صلاة؟ والله وقعت في قلب الأهل، والله وقعت في قلب الأهل، فلا أقوى من بدعة صلاة اقترنت بها بدعة، صدقة اقترنت بها بدعة، كذا اقترنت بدعة، لأن من احتسب من هذا ما ليس منه فإنه وأحسب إن شاء الله وجها جيدا. شوفوا كذا أخواني، أما البدعة المكفرة ما فيها إشكال، لكن لو أنها غير مكفرة لا شك أن غير المكفرة ما تحبط صلاة وصياما وزكاة بإطلاق. هذا بدعة بدعة، فكيف يحفظ جهاده وقد يحفظ صلاته وكيف يحفظ كذا وكذا بالإطلاق. قد يقال هذا من باب، وده وجه ثالث من باب التحذير وكذا، أن هذا قد يفضي إلى خروج من ملة الإسلام، فحينئذ يحبط كذا وكذا وكذا باعتبار ما قد يقول. لكن أوجه من هذا وأقوى أنه لا يقبل الله عز وجل من ذي بدعة صلاة وصدقة وصلاة وجهاد وحج وصرف وعدلا وكذا، أي صلاة اعترض ببدعة وجهاد اقترن ببدعة وكذا وكذا وكذا. هذا وجه قوي، هذا وجه قوي. فإن حملت على البدعة مكفرة هذا لا إشكال، أو قد يفضي إلى كفر فيحبط العمل معه هذا لا إشكال، لكن هل له وجه مع بقائه على الإسلام وتكون البدعة غير مكفرة؟ آه له وجه، وهو البدعة المقترنة بهذه الأعمال. شوفوا كده، ها هذا وجه جيد أرتضيه الحقيقة، وجه جيد. نعم، أيا كما كل الأدلة بقى اللي فيها أن الحامل إذا كان محدث لا يقبل، كل الأدلة من حسب من هذا من حسب منه فإنه رد، كل هذا جميع الأدلة فيها عدم قبول العمل إذا اقترن به بدعة، فلا يقبل عمل إلا إذا كان على الاتباع. نعم،
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى هذه أمثلة
موجود الشيخ رمضان، انتبهت الأدلة فإذا كيف لا يقبل منه صرف ولا عدل ولا كذا؟ إيه أي نعم، هذه ما حضرت. فنقول إذا كانت بدعة مكفرة فلا يقبل منه صلاة وكذا، ده واضح، لكن ما وجه حملها على البدعة غير مكفرة؟ اللي هي صلاة اقترن بها بدعة، صيام اقترن بها بدعة، حج اقترن بها بدعة، جهاد اقترن بها بدعة، وهكذا، ولا صرفا ولا عدلا، اقترن به بدعة فيكون قد وقع خالف شرط الاتباع. نعم،
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى هذه أمثلة من مواقف السلف الكرام تجاه أهل الفسق والفجور والأهواء والبدع، وهي كما أسلفت غيظ من فيض، ولغير من ذكرت من السلف مواقف كثيرة كهذه، وما ذلك إلا لما تميز بهم منهجهم المؤسس على القاعدة الأصيلة الحب في الله والبغض في الله.
الحب في الله والبغض في الله، نعم
نعم، إنهم يفعلون ذلك لئلا يكون منهم تغطية على سوء أعمالهم، فينشأ عن ذلك مفاسد عظيمة تسخط الله العلي القدير. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا المقام: إن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام، إحداهما التفاف العامة والجهال إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس أو أن ما هو عليه أفضل مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون فهم لقوله. الثاني أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحافز المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل حال، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه.
ويعني بيفسر هذا يعني من مشى يعني إلى صاحب وكذا فقد أعان على هدم الإسلام، كيف هذا؟ ففي قاعدة بقى جميلة وضعها الشاطبي: إن الإيواء يجامع التوقير، إن الإيواء يجامع التوقير، فمن مشى وآوى مبتدعا فقد وقر، هذا لازم لماذا تأتي أنت هذا الرجل وتحضر الله وتستمع له إلا وأنك توقره وتعظمه؟ نعم.
قلت: يا الله، ما أخطر البدع في دين الله وما أعظمها في نفوس السلف وإن دقت في أعين الناس. واسمع معي أيها الناصح لنفسه هذه القصة. قال أبو مصعب صاحب الإمام مالك رحمه الله تعالى: قدم علينا ابن مهدي، يعني المدينة، فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا، وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان، فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس، فقيل له: إنه ابن مهدي. فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟
نعم، ما في شيء يوضع في المسجد يشغل المصلين. ابن مهدي، ابن مهدي المهدي، ابن مهدي المهدي، تلميذ حماد بن سلم الذي تربى في أحضان أهل السنة. وقد قال ابن مهدي: لو قيل لحماد بن سلم أنك ستموت غدا ما قدر أن تزيد في عمل شيئا. ابن مهدي العالم، الإمام، جاء مسجد المدينة فيه الإمام مالك رحمة الله عليه، فصلى وضع رداء أمامه. طبعا من أشد الناس في مسألة أبواب المساجد والحفاظ على هذا المالكية، وقد كان الإمام مالك رحمة الله عليه يمنع من أمور كثيرة، حتى إنه قد ورد عنه منع التسوق في المسجد، التسوق حتى لا يتفتت منه شيء يقع في كذا. فمن ذلك ماذا يا إخواني؟ وضع الرداء. فابن مهدي لما وضع الرداء فبعدما انتهوا من الصلاة ماذا؟ رمقوا الناس بأبصاره ورمقوا مالكا ينتظرون موقفة، فاستدعى الحرس وأخذوا ابن مهدي، فقيل له: هذا ابن مهدي. فقال له: أما خفت الله واتقيت أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدث في مسجدنا حددا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وهذا في غاية التوقف في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة، فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ كيف إذا وضع البدعة في المسجد؟ كيف إذا وضع القبر في المسجد فيشرك بالله في مساجد المسلمين؟ ولهذا لما وقفوا عند رداء يوضع بين يدي المصلي ما كان شرك في المسجد، ما كانت بدعة في المسجد. وإذا كان رسول الهدى كما في الصحيح يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدا فلا يقربن مسجدا. وهذه رائحة حسية، فإن الملائكة تأذى ما تأذى منه بنو آدم. إذا كان من يأكل ثوما أو بصلا يعتزل لا يقرب المسجد، ها، لرائحة تخرج من فمه، فكيف ببدعة تخرج من لسانه؟ يا إخوان أعظم ولا لا يا إخوان؟ الإذاء بالبدعة أعظم ولا لا؟ فلما كان السلف يعظمون هذه الأشياء يا إخواني عظمت السنة وانقمعت البدعة. لما يأتي رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى ويقول له: يا إمام، الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ سأل بس كيف استوى. فإذا بالإمام مالك رحمة الله عليه يطرق بوجهه في الأرض حتى علاه العرق، ثم يرفع بصره ثم يقول: يا هذا، هل استواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما ركل متدعى؟ ثم أضرب به فأخرج من المسجد. لهذا ما كانت الجميع تضع ما كانت تضع، لكن معلوم يا إخواني إذا قل أهل السنة وقل الإنكار على البدعة تمكن أهل البدعة. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.